كل الأوقات
القرآن حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا اليوم، وهو طبعا يوم خاص بنميل ليوم الأربعاء دائما أن احنا نميل لقضايا الإعلام، يشرفنا اليوم الأستاذ الدكتور ياسين لاشين. مرحبا بك. أستاذ الدكتور ياسين لاشين، أستاذ الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مرحبا بحضرتك.
يا مرحبا بك.
شرفنا أيضا الأستاذ قطب العربي، مرحبا بك.
أهلا وسهلا.
الأستاذ قطب العربي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
شرفنا أيضا الأستاذ خليل رشاد، مرحبا بك. أستاذ خليل رشاد مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، مرحبا بحضرتك وسعداء بك. شرفنا أيضا الأستاذ صلاح عبد المقصود، اهلا بيك حبيبي يا اخويا الكبير.
الله يحفظك دكتور.
استاذ صلاح عبد المقصود الكاتب الصحفي ونقيب الصحفيين السابق، مرحبا بحضرتك. عندنا اليوم قضيه وسؤال كالعاده. القضيه: لماذا يعادي الاعلام مجلسي الشعب والشورى؟ طبعا ممكن البعض يقول ما بيعاديش، لكن انا الرصد العام بيقول انه فيه الأغلبية فيها نوع من أنواع الترصد، سبق الترصد، ولكن البعض ممكن يقول أنت غلطان خلاص هأقبل وأنا أتراجع خطوتين ثلاثة عشر للخلف. لكن السؤال: لماذا يعادي الإعلام مجلسي الشعب والشورى؟ واتمنى لهم الخطأ وعاوزنا نكرههم. ايضا عندنا سؤال: هل نطلق حرية الفن والابداع بلا حدود؟ نعم ولا. بنبدأ دكتور ياسين كالعادة باخلاق، وما دمنا بنتكلم النهاردة عن الاعلام فاحنا هناخد خلق من اخلاق الاعلام، وهي امانة الكلمة. تقول ايه ليا والمشاهدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اقول ان الكلمة امانة حملها الانسان، الكلمة أمانة حملها الرسل، حملها المصلحون الاجتماعيون. الكلمة المفروض تكون في إيد أمينة على المجتمع، يعني تؤتمن، لأنها هي التي تشكل عقول البشر. فالمفروض في الإعلاميين أو الذين يستطيعون أن يصلوا من خلال وسائل الإعلام إلى عقول الناس أن يلتزموا بأمانة الكلمة التي يقدموها لهؤلاء الناس. وأعتقد أن الأخلاق الإسلامية والتشريعات الموجودة والدساتير والكود المنظمة لعمل الإعلاميين بتؤكد على أمانة الكلمة التي يقدمها الإعلامي، فيجب أن نلتزم بها ونلتزم بتقديم الحقيقة كاملة بالنسبة للجمهور.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور ياسين. أستاذ قطب، كلمتك عن أمانة الكلمة.
يعني أنا مش هضيف كتير يعني طبعا للكلام اللي قاله الدكتور ياسين، يعني هو وفى هذا الأمر. والحقيقة احنا يعني أمانة الكلمة دي يكفي نحن نقول أمانة، يعني الأمانة دي ربنا عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان انه كان ظلوما جهولا. فاحنا حملناها وعلينا ان يعني نتحمل هذه الامانه يعني كما تقتضيه بالفعل. واحنا في المجال الاعلامي بالذات يعني الكلمه مننا الحقيقه يعني كالرصاصه، يعني ممكن الكلمه تقيم يعني اقواما وتقعد اخرين يعني او تهوي باخرين. وزي برضك ما في الحديث يعني ان العبد لا يتفوه بالكلمه من سخط الله عليه لا يدري لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. فاحنا بنربع بانفسنا كاعلاميين وبزملائنا واخواننا الاعلاميين ان هم يعني يقعوا في كلمات او في دعايات خاطئه يعني يصيبوا قوما بجهاله فيصبحوا على ما فعلوا نادمين.
شكرا استاذ قطب، جزاك الله خيرا. استاذ خليل، اكيد نصيحتك هتبقى مليئه بالخبره.
لا والله هو يعني بشكل عام يعني هو الكلمة مسؤولية كبيرة، والكلمة هي اللي بتنير طريقنا قبل ما نخطو خطوة وقبل ما نقدم على العمل وقبل ما نعمل حاجة. ففي الآخر الكلمة ممكن تبقى كلمة حق، وممكن تبقى يعني مدخل لضلال. فالأمانة هنا أمانة الشخص اللي يعني بيتحمل مسؤولية الكلمة، عارف انه يا اما يدل الناس على طريق سليم، يا اما بيضل الناس وبيبعدهم عن سواء الطريق. فهي دي المسؤولية. المسؤولية انه الكلمة مش مجرد لغو ولا مساحات بتتسود في الصحف ولا مساحات بتتغطى في البرامج الفضائية، ولا هو مجرد هراء ولغو الحديث زي ما بيقول، انما هي في الاخر الرأي الذي يضيء لنا الطريق ويضلنا على سواء السبيل.
يدلنا بالدال ولا بالضاد؟
بالدال. انا قلت ما هم ممكن انا قلت ممكن يدلنا وممكن يضلنا
طبعا.
فهي
جزاك الله خيرا. شكرا استاذ خليل.
بالضاد والتاء.
استاذ صلاح اختم لنا بقى أمانة الكلمة.
والله يعني الزملاء لم يتركوا لي شيئا يعني، لكن هو باختصار يعني شبه الله الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والكلمة الخبيثة أيضا شبهها الله بالشجرة الخبيثة، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. والكلمة في الحقيقة لها تأثير كبير زي ما وصفها الأستاذ قط العربي بأنها كالرصاصة تخرج ولا تعود. إن كانت كلمة حق ستؤتي أثرها الصالح، وإن كانت يعني كلمة باطل أيضا سيكون لها أثرها المغشوش الضار الذي يؤثر على القراء أو على المشاهدين أو على المستمعين. ففي الحقيقة نحن في مهنة خطرة، مهنة الإعلام، مهنة تحتم علينا المسؤولية كما نتمتع بالحرية، يقابل هذه الحرية مسؤولية، مسؤولية أمام الله ثم مسؤولية أمام الناس، ألا ننطق إلا بالحق، وألا نكتب إلا الحق، وألا نذيع إلا الحق. لأن كل إنسان سيسأل عن كل كلمة ينطق بها لسانه.
جزاك الله خيرا.
أخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
يا إنسان
نجد سعادتنا.
ندعو الله عز وجل ان احنا نكون من اهل الاخلاق، وان احنا نلتزم بامانة الكلمة، وهي يعني امانة لكل البشر ولكل الكلمات. صحيح احنا تخص الاعلاميين بشكل اخص او اكثر عظما، لانه الاعلامي بيشتغل بالمتوالية الهندسية، انما البشر العاديين بيشتغلوا بالمتوالية الحسابية. الاعلامي لما بيقول كلمة خطأ عد عدد اللي سمعوه او شافوه او اللي قرأوا كلامه، واضرب في العدد ده وسجل عليه ذنوب. الوقت بيشوفنا 5-6 مليون، يبقى عد. لو انا قلت كلمة غلط يبقى 6 مليون غلط. قلت كلمة صح حلوة مفيدة نافعة، لعلها تكتب عند الله ملايين الحسنات. وده بيبين المشكلة عند الاعلاميين، ان الاعلاميين هيخشوا الجنة او النار بقرائهم وبمستمعيهم وبمشاهديهم بناء على أقوالهم أو كلماتهم اللي كتبوها أو الآراء اللي تبنوها. نبدأ دكتور ياسين مع سؤالنا، وبنذكر مشاهدينا بالسؤال: لماذا يعادي الإعلام مجلسي الشعب والشورى؟ دي قضيتنا، لماذا يعادي الإعلام مجلسي الشعب والشورى، مجلسين مع بعض؟ وأيضا هل نطلق حرية الفن والإبداع بلا حدود، نعم أم لا؟ هنبدأ يا دكتور ياسين بقضية الفن والإبداع. والوقت بقت في مجموعة بتسمي نفسها ان هي جمعية الفن والابداع او مجموعة الفن جبهة
الابداع
وده شيء كويس لعل العنوان جميل، انما يبدو انه الفكرة ايضا مرتبطة بالخوف من الاسلاميين وتصور مسبق ان هم هيكبتوا الابداع ويمنعوا الابداع ويحولوا دون الابداع وهيعودوا يقولوا حلال وحرام يجوز ولا يجوز، وده هيتعب شوية اهل الفن واهل الثقافة. فهم قالوا لك نعمل استباقا، وكانت بدأت الرحلة مع يوم بداية مجلس شعب وحصل مسيرة وتجمع وتصريحات واحنا عاوزين نضع يعني اسس لكل ما ينفع الوطن او ما ينفع البشر. نشوف رأي حضرتك، هل نطلق حرية الفن والابداع بلا حدود؟
خلينا اجاوب الاول على حاجة انت قلتها، ان هيقولوا احنا بنقول ده حلال وده حرام. هو يعني لما احنا نقول ده حلال وده حرام، حرام عيب يعني؟
ممكن يقول لك كده بتكبت الابداع بتمنع الابداع،
يعني نقول ده جيد وده غير جيد، ده مقبول وده غير مقبول، ده ماشي مع قيم المجتمع وده غير ماشي مش ماشي مع قيم المجتمع، خلاص ارتكبت ذنب يعني في الحاجه دي، ولا نسيبها كلها ماشيه والناس تختار؟ يا سيد الفاضل والاخوه المشاهدين يعني لهم عقولهم، دائما المجتمع اي مجتمع في حاله المجتمع اللي احنا الحاله اللي احنا عايشين فيها دي يحتاج الى من يقدم له النصيحه. يعني انا ببوس ايد الف مره اللي قدم لي نصيحه، فاذا قدمت النصيحه وهدفها خدمة المجتمع وهدفها تحقيق الصالح العام وهدفها المحافظة على قيم المجتمع، فليس هناك أي مانع أو أي حدود لها. يتقبل النصيحة من يريد أن يتقبلها ويرفضها من يريد أن يرفضها، وعليه أن يتحمل المسؤولية. ده أولا. ثانيا، الفن والإبداع. الإبداع شيء جميل والفن شيء جميل. نحن الذين علمنا العالم الفن، نحن علمنا العالم فنون متعددة، حتى في فنون القتال احنا علمنا العالم في بداية الدولة الإسلامية. وليس معنى ذلك أن نترك الإبداع إلى خيالات من يريدون تدمير قيم المجتمع. يعني أنا لا 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 أتفق أبدا مع من يقول أنه مبدع ويبدع في أن يدمر قيم يعيش عليها المجتمع أو قيم ارتضاها المجتمع لنفسه. فالمبدع يجب أن يلتزم بخدمة المجتمع الذي يعيش فيه. ده مش قيد على الإبداع، ولكن أن يكون الإبداع في هذه الناحية، أن يكون الفن في هذه الناحية. أنا بأمانة أنا أب وأستاذ جامعي ومواطن قبل كل شيء في هذا المجتمع، في بعض الأحيان أنا لا أرى إبداعات بعض الإخوة الذين يقدمونها في التلفزيونات العربية والتلفزيونات المصرية، وبنتقل إلى تلفزيونات أخرى ربما بلغات أخرى لأنها أكثر حشمة وأكثر أدبا، أو حتى لو اتقالت حاجة العيال ما هماش هيفهموها. تمام. فيعني أصبحنا نتجنب إنتاجنا المحلي وإنتاجنا العربي وإنتاجنا الإسلامي من جانب أو من قبل بعض الناس، تمام، ونتجه إلى إنتاج آخر.
يعني حضرتك بتقول ان لابد من وضع ضوابط،
لابد من وضع ضوابط
بناء على القيم او الاعراف او التقاليد او الدين.
طبعا، لان عمليه عدم وضع ضوابط يعني لو واحد قال الدين الاسلامي الصلاه فيه مش خمس مرات في السنه في اليوم، كويس،
بس هيقول لك ده مش موضوع ابداعي.
يعني
لو واحد بيعمل
اغنيه هقول له طب ماشي الحال، انا لازم اضع قيود، لازم اضع حدود،
حتى ولو كان ده على حساب الابداع. يعني اكيد كل ما انت بتحط ضوابط الابداع بيقل.
لا مش يعني ضوابط الابداع بيقل، ضوابط بتوجه الابداع لخدمة المجتمع.
أي
في
كان.
فرق بين ان انا احط ضوابط امنع الابداع.
انا لو قاعد بفكر داخل الحجرة ما وانت محطط لي حوائط، خلاص انا بفكر داخل الحجرة.
لا مش بالظبط،
شلت لي حائط منهم بقى عندي افق، شلت اتنين حائط تاني حائط تالت، يعني انا عندي بقى تفكير بلا حدود، عندي فكره جنسيه عجبتني بجري وراها، وانت عارف ان في معادله فنيه او معادله لتسويق الاعمال وترويجها، بيعتمد على الجانب الجنسي على الجانب الرأس
امرأة ورجل
ويديها أغنية
وكم
ويديها معركة ما بين البطل وباثنين ثلاثة أربعة ويكتبهم وشوية إفهات ضحك وشوية
طب يعني بذمتك
هيعمل
والمشاهدين هل هذا إبداع؟ هل هذا هو الذي نريده للمجتمع بتاعنا؟
ما انت عارف افلام كلها افلام نظام ويحك وسكلاتك امك
لا مش حكايه ويحك وسكلاتك امك يعني لا نفرض على الناس يعني وبعدين ويحك وسكلاتك امك ديت ما هي يعني الدين قالها والرسول قالها يعني سكلاتك امك يا معاذ هل يكب الناس على وجهه
في النار الا ما تعملش غلط انا ما اقصدش كده انا بتكلم يعني افلام يعني نظام لغه عربيه
يعني يا دكتور عاطف انا دايما بكلم الطلبه بتوعي بقول لهم وليس للقناة يعني ولا بقول لهم احنا عندنا دين من اجمل واحلى الاديان اللي موجود طبعا يقدروا يردوا يقدروا يتصلوا سامعين القناة عدد كبير جدا ومش قلتها يعني في سنة واحدة عندنا دين من اجمل واحلى الاديان الموجودة في الدنيا كلها يعني دين سمح
مش هيقولوا احنا عندنا دين واحد
سهل كويس دين يقول لك لو عملت كذا هيجي لك كذا حسنة هيجي لك كذا جزاءك كذا لو ما عملتش هتتحاسب بمرة أشياء كتير جدا في الدين الإسلامي سهلة وسمحة وجميلة فلماذا لا نستفيد من هذا الدين ونطبقه يبقى إبداع في إطار خدمة المجتمع إبداع في إطار القيم الموجودة في
داخل يعني حضرتك بتعظم المصلحة على حساب الإبداع
لا 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 لا, لا, أنا, لا عظم أنا عظم المصلحة ولكن ليس على حساب الأداء أنا أريد أن أوجه أو أخدم الإبداع في سبيل تحقيق ما يرتضيه المجتمع
وإن انخفض سقف الإبداع
والله لو انخفض سقف الإبداع وهيمنع عني الشر مرحب بي
شكرا دكتور ياسين أستاذ خوش برضو عاوزين يعني نناقش الأمر من واقع رؤية الآخرين
نعم.
احنا عندنا شفنا كان في فيلم عاملينه قريب بتاع واحدة ونص
وده يخصنا احنا يخص الصحفيين
وده كان بيأخر يعني من الصحفيين
هو الفيلم
يعني واعترضوا
نعم
يعني انت لما تلاقيت فيلم بيغلط في الصحفيين صرت واعترضت وتقال انه ده ايضا ضد الابداع واكيد برضه لازقوها في الاخوان المسلمين والجماعات الاسلاميه
لا الحمد لله النقابه ما فيهاش اخوان
طيب معلش لكن طب انتوا يا صحفيين 7000 واحد مقيدين في النقابه اللي شغالين منهم نصهم ونصهم خامل يعني مش في يعني في انشطه اخرى واحنا 1.5 مليار لما نزعل ونقول احترموا الاسلام يتقال لنا انتوا ضد الابداع وانتوا ضد الفن
لا ابدا يعني سكلته امه من يقول لك هذا الكلام لكن خلينا اقول لحضرتك احنا فيما يخص الابداع طبعا هو الفن بالاساس قائم على فكرة الابداع وانه الاديب او الفنان او الشاعر او الملحن لازم يبدع ولازم توفر له الجو للابداع ولكن الابداع له حدود في النهاية الحدود دي يعني بيحددها الدستور نفسه اي دستور اي منظومة دستورية في اي بلد في العالم بتحدد في نصوص بتتحدث عن حماية الحريات في نفس الوقت في نصوص تتحدث عن مقومات اساسية للمجتمع ومفيش حد يخرج على هذه المقومات الاساسية للمجتمع نحن هنا نراهن اكثر على ضمير المبدع على ضمير الفنان والشاعر والملحن انه هو نفسه من تلقاء نفسه يحترم أعراف المجتمع وتقاليده وقيم المجتمع اللي ومقوماته اللي هي نص عليها الدستور محدش أصلا دي تبقى يعني جريمة الخروج على الدستور يعني فإحنا بنراهن أكثر على ضمير الفنان والمبدع أن هو يحترم قيم المجتمع وذوق المجتمع وأخلاقيات المجتمع ثم يبدع بعد ذلك كيفما يشاء تمام لما يخرج على قيم المجتمع ولا ساعتها يبقى مخالف للدستور انا مش هخاطبه بلغه الشريعه اقول له انت مخالف للدستور اللي احنا ارتضيناه جميعا وده احنا عاملين معركه طويله عريضه علشان الدستور ونحط ازاي الهيئه التاسيسيه للدستور ثم بعد كده هنقعد نتخانق كتير على كل كلمه وعلى كل حرف في هذا الدستور حتى يرتضيه المصريون جميعا بعد ذلك يعرض في استفتاء عام ويقر الشعب بعد ما اقره الشعب وتضمن نصوص عن مقومات اساسيه للمجتمع فاحنا بنفترض
بما
انه الفنانين نفسهم
عفوا مش الماده الثانيه
أيوة.
حتى
طبعا لا غير المادة الثانية دكتور عاطف، يعني الدستور دائما أو عادة بيكون في حاجة اسمها باب كده كامل المقومات الأساسية للمجتمع، منها الأديان والأسرة واحترام الأعراف وعدم الاعتداء على يعني
وهبه منها الحريات.
لا لا بتكلم على حاجات
هم عملوا مسيرة وقالوا عاوزين يبقى نشارك في وضع الدستور.
شوف حضرتك اللي عملوا مسيرة دول لا يمثلوا كل الوسط الفني. الوسط الفني إذا هنتكلم عن تمثيل رسمي له تمثله النقابات الفنية الأربعة، نقابة الممثلين ونقابة السينمائيين ونقابة الموسيقيين ونقابة الإذاعيين، ولا في نقابة رابعة، يعني في أربع نقابات تمثل دي النقابات الرسمية اللي هي يعني في النهاية تضمها مظلة اتحاد النقابات الفنية. هذا هو الممثل الرسمي. هؤلاء الإخوة اللي هم عملوا جبهة الإبداع هم يعني ناس أصلا في الأغلب هم ناس يحملوا توجهات سياسية معينة من الآخر، يعني
يساريين والليبراليين.
نعم هم كده يعني اللي قادوا هذه المبادرة هم كذلك، يعني هم ناس أصحاب توجه سياسي محدد وتوجه سياسي يحاول أن يوظف يعني رؤاه السياسية في الفن ويحاول أن يثير الهلع في الوسط الفني أنه الإسلاميين قادمين وأنهم قادمون إليكم بالذبح، يعني دول هيقضوا عليكم ومش هيخلوا فيه إبداع في البلد ولا هيخلوا فيه فن ولا هيخلوا فيه سينما ولا هيخلوا فيه مسرح في البلد. طبعا انجر إلى هذه الدعوة البعض ربما بحسن نية وربما بسوء نية، لكن الذين تزعموا المبادرة أساسا هم كذلك. وأحدهم
يعني الأفلام القادمة
أحد الذين تزعموا هذه الدعوة معهم من هؤلاء اليساريين، واحد ممن لفظه الصف الإخواني أصلا بسبب أخطائه المهنية لا نذكر اسمه برجاء، لكن يعني ذهب مع الركب حتى يجد لنفسه مكانا بين القوم. يعني الناس دول احنا بنقول لهم برضك بحسن نية، يعني نقول لهم أبدا الأوهام اللي انتوا بتحاولوا تصدروها الى الوسط الفني وتثير مخاوف الوسط الفني ان الاسلاميين سيمنعوا الموسيقى والفن والتمثيل والمسرح، هذا كلام غير صحيح، لانه ما فيش مجتمع يعيش من غير يعني من غير فن، رضينا ام ابينا ما فيش مجتمع يعيش من غير فن. مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه الفن، الرسول عليه الصلاة والسلام في حين حصل يعني احد الاعراس في عهده وشافهم كده عاملينه فرح ارديحي يعني كده باللغة الدرجة، قال لهم هل بعثتم معهم من يغني لهم؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا اتيناكم فحيانا وحياكم والى بقية الابيات. يعني دي كانت حاجة تناسب البيئة في ذلك الوقت. الشاهد فيها انه الرسول طلب من يغني في الفرح علشان يحيي الفرح ويبقى ما يبقاش يعني حاجة كده مجرد واحد ودوها كده البيت واحد وخلاص اتمينا الدخلة وخلصنا على كده. فاذا كل المجتمعات فيها فن، لكن في النهاية احنا بس نريد فن منضبط بالقيم والاخلاق ومقومات الاساسية للمجتمع، مش طالبين اكتر.
انت كلامك حلو يا استاذ قطب، لكن كلامك يعني دبلوماسي. لازم نعترف انه اغلبية الفن اللي موجود ضد اخلاق الاسلام وضد قيم الاسلام وضد مبادئ الاسلام.
فيه دكتور عاطف،
ما انا بس سالتك وانت بتتكلم.
نعم
يعني فيلم فيه رقص شرقي او رقص غربي او لازم هتشيله ولا هتطلعه؟
انا عايز اقول لحضرتك
انا
في فراش وفي دكتور عاطف، يعني احنا برضك لازم ننظر الى الجانب الملآن من الكوب في الوسط الفني.
لازم احنا لا نتجمل ونضحك على نفسنا.
لا لا مش
هنضحك. لما تمسك اي فيلم، انا حتى فكرت زمان في فكره، قلت انا هاسلم الافلام وقعدت اجربها
تشيلها كلها حجبها.
فانا قلت هاخد ايه، امسك الفيلم هختصره لنصف ساعه،
هتشيل كل المظاهر
همنتجه واعمل معالجات تعوض الحبكه بتاعته بحيث ان هو نفس الفيلم باسمه. لقيت ان هي صعبه. انا قلت الفيلم هخليه نص ساعه، يعني من ساعه ونص هنزله لساعه لنصف ساعه.
ارفعوا عليك قضيه في الحاله دي.
ما انا هتفق معاهم اشتري منهم. يعني انا قلت هشتري منهم. يعني قلت هشتري الفيلم وانا بحق ان انا احذف منه المناظر.
ايوه
لانه هو لازم يعترف.
هيرفعوا عليك قضيه،
هيرفعوا حتى على الكلمتين دول ولا على
القناه العربيه اشترت تراث الاذاعه والتلفزيون
وعملت
ولعبت في اللعبه دي. دلوقتي مرفوع عليها قضيه رغم انها اشتريته ب 200 مليون دولار.
يبقى ما دفعتش عموله.
الله اعلم.
شوف احنا التجربه اللي حضرتك بتقولها ديت، انا اذكر يا دكتور عاطف يعني في ايام يمكن انا اصغر منك طبعا سنا، لكن في ايام كنا في الجامعه.
حسب الشعر انت اكبر مني.
معلش انا مفيش شعر اصلا. ايام ما كنا في الجامعه في اول الثمانينات يعني احنا كنا بنشوف، كنا طبعا ايامها برضك ملتزمين ويعني في الجماعه الاسلاميه في الجامعه وكده، ف بس كنا برضك ايه بنشوف فيلم مثلا ايه، حابين نشوف فيلم احنا بتوع الاتوبيس. كويس. فلقينا بقى الاخوه فعلا عملوا اللي انت بتقول عليه ده المنتزه دي، ان بحيث شالوا بعض المشاهد منه، لكن بعد كده بقينا نشوفه فعلا كان شيء يعني فيلم تقشعر له الابدان.
طبعا فيلم كويس عبد المنعم المدبولي ابدع فيه.
فيعني بس هم شالوا شويه حاجات رغم انه ما فيهوش يعني هو في المجمل
وده ماشي ماشي مع الموضه دلوقتي مع اضراب بتوع الاتوبيس.
انا بس كنت الكلمه اللي عايز اقولها بعد اذنك، انه احنا في قصه ان احنا ننظر للنصف الملان للكوب، انه في الوسط الفني ناس بيرفعوا شعار، ودي لو انت حضرتك يعني عايز مبادره فعلا وتتبناها، في الوسط الفني ناس بيرفعوا شعار الفن النظيف. معايا دكتور عاطف؟ ناس من الفن من الوسط الفني بيرفعوا شعار الفن النظيف. وبيقولوا ان ممكن جدا احنا نعمل فيلم ممتع
بدون
للغايه،
بدون ما
مشاهد، بدون يكون فيه مشاهد ساخنه ولا قبلات ولا اي شيء.
الجزء بتاع هاني لاشين ما هو بيعالج قضيه ومحترم ما فيهوش حاجه.
فاحنا نشجع اسماء
هو نعم
ابن عمك يعني. عشان كده بتنحاش.
لكن هو من الناس المحترمين، عشان كده بروح شغل ما بروحلوش شغل كتير. يعني هو عيب انه يكون ابن عم يعني.
لا طبعا مش
كويس
يعني على طريق محمد لطيف. بنسالك وتشابه اسماء
طلع يعني هي بس هي الفكره ان احنا نشجع هذا الاتجاه اللي موجود، انه والله لا كويس ان في ناس بتدعو الى سينما نظيفه، الى فن نظيف. ويبقى هو ده الاتجاه اللي احنا نرجوه بعد ثورة 25 يناير، اللي بعد الشعب ما رجعت له الجدية، وان احنا عايزين فن بقى يحث على العمل وعلى الانتاج وعلى يعني القيم، وهي قيم الثورة في الاخر يعني. يمكن الفن الهابط، وهم كتير برضك من الوسط الفني بينتقدوا الفن الهابط، هم نفسهم الفنانين اللي بينتقدوا الفن الهابط. الفن الهابط ده يعني بيترعرع اكثر في فترات الاضمحلال السياسي، فترات ما فيش مشروع، عندك البلد حاكمها ديكتاتور وممشيها زي ما هو عايز، في فترات الهزيمه النفسيه بعد هزيمه 67 في عهد حسني مبارك، فتلاقي في فن هابط لانه الدوله عايزه تلهي الناس باي حاجه باي كلام، والفنانين ما عندهمش قضيه، فبيشوفوا ايه اللي يرضي الناس، يدغدغ عواطف الناس ومشاعرهم يعملوه. لكن لما بكون امام دولة جادة الان لديها مشروع للتطور الديمقراطي والانتاج والعمل، هيبقى في عندنا فن كويس راقي نحن نشجعه، انه هو يسمو باخلاق الناس وبابداعاتهم وبانتاجهم وهكذا.
شكرا استاذ خط. نشوف رأي الاستاذ خليل رشاد لعله ينصرنا، انا يبقى مع الابداع وضد الجماعة المتطرفين دول.
هو انا عايز اقول حاجة، احنا لما بنقول عايزين نحط ضوابط على الابداع بيبقى الهدف من الكلام ايه؟ الهدف من الكلام انه نحمي المجتمع او نحمي المشاهد او نحمي المتلقي من انه يرى ما نعتبره احنا يعني خطر عليه، او خروج عن الاداب او الذوق العام او كلام منه. طب احنا الضوابط دي لو حطيناها النهاردة وحطيناها في مصر هنا، هنملك نطبقها يعني على مصر، ولا هنملك نطبقها على كل ما الدول العربية، ولا هنملك نطبقها على الابداع اللي في العالم كله، واخد بال حضرتك؟ واذا طبقناها على مصر وانتجنا يعني حاجات معينه اعتبرناها منضبطه شرعيا ولم تصادف هوى اللي عايز يشوف حاجه يعني يحس فيها بروح الفن او ابداع، هل هنملك ان احنا يعني نمنعه من انه يدوس على ريموت كنترول ويشوف قنوات اخرى؟ في الاخر هتكتشف انه لا يمكنك ان تراهن على الموانع، وانما يمكنك ان تراهن على سلوك البني ادم نفسه او الوعي العام.
والواحد المتلقي
سلوك الوعي العام يعني انا واحد، احنا كلنا بننتمي لدين بيقول لا تجتمع امتي على باطل، واخد بال حضرتك؟ انا باثق في الكلام ده. بمعنى ايه؟ موجود الخلاعة بقنواتها كلها في 50 قناة خلاعة، واخد بال حضرتك؟ انما معدلات المشاهدة اللي بتحسبها كل الوسائل اللي بتقيس المشاهدة، هيتقال ان اللي بيشوفوا قناة زي قناة الجزيرة، اللي بيشوفوا قناة زي قناة الحافظ او قناة الناس، او هتلاقي معدلات المشاهدة للقنوات اللي بتتكلم في امور جادة اضعاف اضعاف من يشاهد قنوات الخلاعة. اذا كنا بنتكلم على الخروج كده، ففي الاخر
الكلام ده عاوز مراجعة.
لا ده محسوب في الاخر. انت شوف حضرتك في مجال الاسرة، في مجال اللي تعرفهم، في مجال الكلام ده، انت هتلاقيه هو بيناقشك في برنامج شافه في الجزيرة، ولا هيناقشك في اغنية كانت على ميلودي مش عارف ايه. في الاخر انا مش عايز نستشعر اخطار ونضخم فيها ونعيش هذا الدور، وبالتالي نقسم نفسنا جبهات. انا بفترض انه في الاخر المشاهد هو رمانة الميزان، وربنا حماله الامانة واداله العقل، وربنا بيقول ان مش كل النفوس سليمة، بيقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وبالتالي ربنا اللي خلقنا عارف ان الفجور موجود والتقوى موجودة، وعارف بيقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني سايب للسلوك. احنا بنقول مفيش بديل غير ان احنا نخاطب وعي الفرد ونثق فيه، وما نعملوش كما لو كان يعني قاصر احنا بنقول له ده صح وده غلط. وفي الوقت نفسه
طب ناخد تطبيق عملي على كلامك ده. خليل، على اولادك. نفترض ان اولادك او اولاد اخواتك او احفادك في سن 10 8 12 14 سنة، وانت بتقول له انت بقى انا سابك بضميرك وبالكنترول الشخصي بتاعك وبسيب لك القنوات مفتوحة، هتقبل؟
هقول لحضرتك حاجة، انا لو لم اثق فيه ابني دوت في سن معين هيبقى معاه موبايل، هيبقى معاه ايباد،
بس خلينا معاه ايفون. من
هقول لحضرتك، هقول لحضرتك في جميع الاحوال هو هيبقى في ايده حاجة لو انت مش واثق فيه ومربيه ما تضمنش انه هيشوف ايه. فلازم
بس انت بتساعده في كل ما
لا لا
انت في كل ما الحياة
انت بتساعده
يعني لو عاوز يسافر اسكندرية مش معقول 8 سنين ولا 10 سنين.
انت بتساعده بانك تربي منظومة القيم اللي بتحكمه وبتخلي قدرته،
يعني انت هتقول له دي حرام ما تشوفهاش.
يعني انا ابني، بس اقول لحضرتك حاجه، ابني وانا في البيت شايفه قدام عيني فقدر اقول له اعمل كذا وما تعملش كذا. بيقعد في البيت 6 ساعات، بيقعد بره البيت 12 ساعة، بيروح المدرسة، بينزل السوق، بينزل البتاع، هو مش قدام عيني دايما وبيختلط بالمجتمع بخيره وشره، واخد بال حضرتك؟ لو انا ما ربيتوش بحيث انه يبقى عنده يعني العقل اللي اداهوله ربنا يوجهه في الصح والغلط، ويشوف انا هو اتربى في الاخر في بيت شاف الاب بيتصرف بشكل معين، شاف الام بتتصرف بشكل معين، حب هذا الاب وحب هذا الام فبيحب سلوكهم اللي هو القدوة. ففي الاخر انا بثق في ولادي، انا ما اقدرش اقول لهم والله انا خايف ان الموبايلات ديت دلوقتي بقت بتلقط حاجات وبتجيب افلام، انا ما فيش موبايل هديه لكم، او انا هفضل ابص على الموبايل. طب انا هبص عليه وهو في البيت، طب ولما ياخد الموبايل معاه وراكب اتوبيس ولا قاعد بيه في المدرسة، ولا اللابتوب اللي في ايده، اللابتوب ده مفتوح له كل المواقع، واخد بال حضرتك؟ ممكن يشوف المواقع اللي تشغل باله، وممكن يشوف مواقع غاية في التفاهة وغاية. انا اقصد لا سبيل الى انك تمنع هذا الكلام الا بان
تربي منظومة حضرتك اخلاق كأب يا استاذ خليل،
واخد بال حضرتك؟
المنظومة ماشي، لكن
لا
هو يعني انت يعني لو مربي ابنك مهما مربيه وبعدين خدته حطيته على
سؤال
ديسكو او حمام سباحة للبنات،
انت ما بتحطوش انت الاول بتربيه صح، وزي ما بيشوف في البيت زي ما هيسلك بره، واخد بال حضرتك؟ انما احنا احيانا يعني ايه بنتخيل الخطر، يعني مش لازم حتى الخطر في الابداع. انا لما ابني اقول له اوعى تعدي الشارع، خلي بالك من العربية، خلي بالك من اللي جنبك، خلي بالك من اللي معرفش ايه، ما انا بعد ما اقول له هذا الكلام كله هيمشي في الشارع، وهتيجي عربية، وهتيجي واحد شبيح، وهيجي حاجات زي. في الاخر احنا ما نملكش نمنع الاخطار اللي موجودة في المجتمع، والاخطار دي اللي بيمنعها ربنا سبحانه وتعالى. انما بنملك ان احنا نربي ولادنا صح ونربي مجتمعنا صح اول بمعنى، وبعدين نثق فيهم ونراهن على صدقهم. انا مش شايف الناس اللي هي ممكن تقول والله احنا الابداع عايزين مفيش مجموعة معينة تنصب نفسها قيمة على هذا المجتمع ومتحدثة باسم الدين وتتكلم كما لو كانت هي بصدد يعني اشهار اسلام مصر وانقاذها من الخطيئة.
يعني الدين ما بقاش حد يتكلم باسمه؟
لا 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 انا بتكلم لا 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 لا, لا انا ما حدش يتكلم بصفته ان هو المتحدث باسم الدين والباقي
كفر. لازم حد يتحدث باسم الدين؟
لا كلنا نتحدث باسم الدين.
طيب كلنا هعفيش من السؤال ده واحرج منه اخي صلاح.
لا لا انت مش عاجبك اجابتي هتعفيني منه؟ لا
لا ده سؤال جديد. طب اسالك نفس السؤال. طلع بكره فنان الصبح بكره الخميس واعلن فلان الفلاني يبدأ في إعداد فيلم البابا. البابا كلامي واضح اهو.
ماشي ماشي.
الكنيسة هتسيبه يعمل الفيلم المزاجه وهتقدر حضرتك او اي واحد في مصر يقول لا تتحدثوا باسم الدين.
اتعمل فيلم اتعمل فيلم عن الكنيسة واعترضت عليك الكنيسة.
لا لا انا كلامي واضح.
اتعمل
فيلم البابا بكره هيبدأ تنفيذه.
انا بقول لحضرتك
هتقول للكنيسة لا تتكلمي
باسم الدين. انا هقول لحضرتك حاجة. اتعمل فيلم الكلمة العالمية اتعمل فيلم اسمه العشاء الاخير للمسيح واتعمل فيلم بيصور انه مريم المجدلية اللي هي بتقال عليها كده
ده فيلم في الخارج.
يعني انت في الخارج ده بتقدر تمنع حد انه يشوفه في الداخل؟ انا عايز
اقول اللي عليا يا استاذ.
بص هقول لحضرتك حاجه. احنا مجتمع عايزين نرتب اولوياته صح. نرتب اولوياته صح. احنا مش قضيتنا ان رقصة بترقص ولا ما بترقص، ومش قضيتنا انه الخطر اللي بيتهدد مجتمعنا انه واحد عنده نظر بيعمل حاجة تم. قضيتنا انه مجتمعنا ده بيدار بشكل سليم ولا لا. اللصوص
ودي مش جزء من المجتمع.
انا فاهم
بيدار
أنا فاهم.
بشكل سليم
انا بقول لحضرتك في الاخر احنا يعني المجتمع دوت لو حضرتك نقول الثورة اللي احنا بنتكلم عليها واللي محدش بيختلف عليها في الفترة من 18 من 25 يناير لغاية 11 فبراير ويمكن بعديها باسبوع او اسبوعين لغايه لما تم اسقاط وزاره احمد شفيق واسقاط مجلس الشعب واسقاط مجلس الشورى والكلام ده كله. هذا الشعب اللي كان موجود في الميدان وفي كل الميادين واللي ما نزلش كان قلبه بيهف معاه. الواحد لسه كنت بحكي للاستاذ قطب وهو برضك عارف كان بيقول لي ده مجتمع المدينه المثاليه واخد بال حضرتك اللي الناس موجودين في محدش قال للتاني انت كافر انت مسلم ولا مسيحي وانت كافر وانت علماني وانت بتاع. الناس انشغلت بانه احنا عايشين في ارض واحدة وركبين مركب واحد يا يغرق بينا يا يعوم بينا وعايزين نفكر ايه الخطر اللي بيتهددنا. ما كانش الخطر اللي بيتهددنا ان اخلاقنا منحل، مش هو ده الخطر اللي بيتهددنا. الخطر اللي بيتهددنا انه في ناس بتسرقنا وبتغيب وعينا وعايزانا ننشغل بحاجة تانية غير سرقتها واخد بال حضرتك. الناس ديت اللي هي قيمة ان الشعب ده لما توحد على موقف وهز اركان الاستبداد ده لو كمل ده هيقتلعوا. لا، ايه اللي خلاه بهذا الجبروت انه توحد ولم ينقسم؟ فلازم نراهن على قسمه، لازم نراهن على انه نقسمه مسلم ومسيحي ونقسمه علماني
احنا خالص وإسلامي ده بالعكس ونقسمه. ده انا بقول يعني ان احنا في القضيه دي هنتوحد مسلم ومسيحي
احنا كلنا متوحدين
لاعلاء ضوابط الدين على الفن والثقافه.
احنا والله ما احنا متفقين عارف يعني الاسلام.
لا بس انا فهمت من كلامك انك انت بتقول دي قضيه ما يهمنيش بقى.
لا انا ما قلتش كده، انا ما قلتش كده. انا الاسلام علمنا ايه؟ علمنا ان الاسلام هي الفطرة السليمة التي فطر عليها الخالق خلقه.
تمام.
فإحنا نثق في صنع الخالق ونثق إن الفطرة اللي فطرنا عليها أقرب إلى السلوك القويم.
ما أنت عندنا الرسول علمنا الفطرة دي ده أبواه يمجسانه ويهودانه. وبعدين ما أنت فطرتك زي فطرة فلان زي فطرة فلان في الأصل. الآن هل حضرتك زي فلان وفلان وفلان وفلان؟ لا. إنما أنا بدل ما انا بسيب لكل واحد وفطرته وتبقى غابة في الدين عمل لنا ضوابط قال ده حلال وده حرام.
طبعا
الحرام
طبعا
عاوزين ما نعملوش والحلال نعمله.
انا نعمله بالشكل اللي يعني لا يخلق فزعات لا اللي هو
ما هو الوقت عارف الفزاعات فين يا استاذ؟
ما هو حضرتك
الفزاعات ان يجي واحد يقول ما تفزعوناش بالدين
وناس
ده هو اللي بيفزعنا
وناس ثانيه بتفزع، يعني اقصد دي قضايا انا بعتبرها يعني مختلط. انا لم ارى الشعب المصري في اي وقت من الاوقات يمكن وصفه بانه شعبه منحل او بيغلب عليه الانحلال، لم ارى هذا، واخد بال حضرتك؟ وبالتالي
احنا ممكن نختلف في المصطلحات يا استاذ.
معلش يعني شعب فيه بعض الافراد او بعض الفئات او الناس اللي ممكن يبقى.
طب انت حضرتك
هسألك يا استاذ خالد، انا عاوز
انت اسمعني حضرتك، سافرت بلاد كثيره كويس، هل لقيت بلد سبابه شتامه زي مصر؟
لا.
في الشارع؟
لا.
رد علي
بقى. ما انا لا انا هقول
انا اجاوب
انا يجاوب.
انا اقصد بس انا عشان ايه
ما نقولش
ان احنا يعني نتغافل عن عيوبنا واحنا مجتمع مش منحل واحنا مجتمع خلوق واحنا مجتمع يعني احنا اللي دهنا هو دوكو برضه.
لا
احنا عندنا عيوب والعيوب كلها معظمها جاي من الفن والاعلام. الشتيمه دي اللي في الشارع دي بتغذي الشتيمه اللي في الشارع، وشوف الافلام المصري عدد الشتائم اللي فيها وعدها حتى بالمقارنه بالافلام السوري والمسلسلات السوري ولا حتى هتطلع احنا عندنا اشكال. نشوف راي حضرتك.
انا في الحقيقه انا عندي يا دكتور عاطف عده نقاط في الحقيقه. هنطلق من اللي قاله الاستاذ خليل، المساله محتاجه اصلاح المنظومه ككل.
تمام.
اذا احنا صلحنا المنظومه ككل كل الامور دي هتتصلح في السكه. انا في الحقيقة مش شايف ان اولويتي الان الفن الرديء، لا مش اولويتي. وانا ايضا اخالف الزملاء اللي في مجلس الشعب دلوقتي اللي عايزين يطلعوا قانون لمنع المشاهد الساخنة في المسلسلات والافلام ومش عارف ايه.
لا ده هم منعوا بس المواقع الاباحية.
اسمح لي، لا ده عايزين يعني
بيجهزوا يعني
يعني احد النواب. انا ضد هذا لان ده اصلا ممنوع في القانون المصري، مش محتاج تشريع جديد، والرقابة موجودة في مصر ومنصوص عليها سواء في وزارة الإعلام أو في مبنى الإذاعة والتلفزيون أو الرقابة على المصنفات، والأجهزة دي موجودة أصلا وبتمارس عملها من زمان.
لكن بتمارس عملها من زمان؟
أحسن. بس بتمارسه فين؟ فيما يخص الرقابة السياسية. كلمة هيحصل منها إسقاط على الرئيس، على مرات الرئيس، على ابن الرئيس، على نسايب الرئيس الى اخره. لكن انا عايز انتقل من كده. احنا دلوقتي في جو حرية، نتيح الحرية للجميع، عندنا من القوانين ما يكفي، عندنا ترسانات قوانين ينبغي ان نفعلها اولا ثم نستحدث قوانين اخرى. النقطة اللي انا عايز اشير اليها تاني، في جو الحرية ده المفروض الاسلاميين يوجدوا البديل الصالح، لكن انا ممنعش الموجود. العملة الجيدة تطرد العملة الرديئة، والفن النظيف سيطرد الفن الرديء. انا هنا اذكر الامام حسن البنا رحمه الله لما جه في بداية الثلاثينيات، يعني بعد تأسيس الجماعة يمكن بثلاث سنوات، شايف ان الناس محتاجة صحافة، انشأ صحيفة، شايف ان المرأة المفروض نرتقي بدورها ووعيها، شكل حاجة اسمها فرق الأخوات المسلمات، عين رئيسة لهذه الفرق كانت صحفية الله يرحمها السيدة لبيبة أحمد، كانت رئيس التحرير مجلة منبر الشرق، شكل فريق للمسرح وبدأ يكتب هو بنفسه المسرحيات البديلة للمسرح الموجود، لأنه عرف أن المسرح
ده كل الأربع حالات كان فيها مخالفات شرعية؟
لا من هكمل
ماشي.
لكن كان في السوق وقتها مسرحيات فيها مخالفات شرعية.
سؤال، لو كان الإمام حسن البنا ممكن كان هيقول لك سيبهم ويلا نستنى لما نعمل البديل لانه صاحب قرار. احنا بقى الاستاذ خليل قال انا اولادي هربيهم في البيت واقوي الوازع الديني عنده وقيمي عنده،
هو ده الاهم.
طب لو هو الاستاذ خليل في نفس التوقيت وزير الثقافة مش هياخد قرار؟
هياخد قرار
رب ولادكم في بيوتكم.
هقول لك لا، هياخد قرار في العالم
ولا زي ما خد قراره في البيت في تربية اولاده، هياخد قراره المهني فانه حريص على اولاده.
شوف يا دكتور عاطف، هياخد قرار فيما يملك كوزير من سلطان.
حلو، ده
ان الجهاز بتاعه ده هيجتهد يعرض فيه الشيء الجاد النظيف اللي يرتقي بوعي المجتمع، زي بالظبط ما كنا بنعترض على نشر الروايات اللي بتسيء للاسلام وللرسول صلى الله عليه وسلم من اموال دافعي الضرائب. بقول له روح ابدع بس على حسابك، ما تاخدش فلوسي وتروح تطلع بيها حاجات ضاره، طلع من فلوسك انت، لكن فلوس الدولة المفروض تستخدم لصالح الشعب. النقطة اللي بقولها الاستاذ خليل ان انا اربي اولادي، انا اذكر استاذ لينا الله يمسيه بالخير لا يزال حي، كان دايما يعلمنا يقول قل الله معي الله شاهدي الله ناظري، يعني يعودنا على الرقابة الذاتية ان انت تراقب سلوكك. انا لما اربي ابني على كده فعلا هيراقب ربنا
في حركته. طب انت عاوز تجيبني ابني يبقى عنده رقابة ذاتية، والوزير بتاعي بتاع الاعلام ولا بتاع الثقافة ما عندوش رقابة ذاتية؟
ان شاء الله هيجي وزير كويس ان شاء الله. انا هكمل لك. انا دلوقتي المهم اوجد البديل يا دكتور.
ماشي موافقين.
الشيخ حسن البنا رحمه الله، اكمل النقطة المهمة دي، لما شكل مسرح الاخوان المسلمين انتدب فريق، لما شاف الفريق بدأ يبدع وجه 6 منهم لدراسة الفن دراسة تخصصية، دخله المعهد العالي للمسرح، واذكر منهم الله يرحمه الله يرحمهم استاذ عبد المنعم مدبولي، عبد المنعم ابراهيم، سعد اردش، هؤلاء الناس كانوا من الستة اللي دخلهم الشيخ حسن البنا الله يرحمه للدراسة المتخصصة في المسرح، فغزوا الشارع بمسرحياتهم. على سبيل المثال قضيف في
الاستثمار ما ضبطش المجتمع ككل. ساحة عبد المنعم ابراهيم وعبد المنعم مدبولي ودخلوا في الاعلام الهابط.
السبب يعني السبب ان هذه الحركة ان هذه الحركة التي بدأت توجد للناس البدائل النظيفة دخلت السجون. فعبد المنعم مدبولي ما لقاش اللي يعينه على شغله.
انا بقول لك الوسط والبيئة الكاملة.
الوسط. احنا الان في وسط، نريد لاصحاب الاموال اصحاب رؤوس الاموال الان ان يتجهوا للاعلام الهادف، للانتاج الهادف، للمسرحيات الهادفة، للافلام الهادفة. انا مش عايز امنع، عايز اوجد البديل. احنا عندنا دلوقتي اذا كنت بتكلم عن الاطفال، في قنوات للاطفال دلوقتي بتجذب اطفالنا.
تمام.
يعني في طيور الجنة، في سنة، قناة سنة للاطفال وغيرهم بيجذبوا الاطفال، بل غزونا بثقافتهم. يعني اذا كانت دي ثقافة شامية مثلا او ثقافة خليجية من قناة المجد للاطفال، فهم غزونا داعي القوة الناعمة اللي بدأت تغزو اطفالنا. انا ما بقولش تغزو، ده غزو جيد،
لكن
غزو ايجابي
مدام هو قيميا
حلو
ودينيا.
غزو جيد انا بقول غزو ايجابي فيشكروا عليه. انا بقى عايز اعظم مثل هذه التجارب، لكن ما ابدأش بالمنع. النهاردة انا كنت بقرا تقرير بالمناسبة اللي هو الاهم لينا احنا كاسلاميين نركز عليه في اليومين دول. كنت بقرا تقرير بقولك ان مستودعات الغاز في مصر 60% منها بيملكها فلول الحزب الوطني. تمام. مستودعات الغاز
كلها
دي نقطة يعني من اسباب الازمة، دول اسباب الازمة، بيدوها للسريحة والبلطجية ويروح يبيع الانبوبة واخدها ب4 جنيه يروح يبيعها ب35.
عارف ليه يا استاذ صلاح؟ عشان المجلس الشعب ومجلس الشعب
يفشل.
لا 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 اسمعني بس، ايديهم نعمة ولازم يغلظوا
عايزين يفشلوا.
متى الفلول دول كلهم محبين للدنيا، لو عرضت واحد منهم لاعدام لانه بيحارب ويفسد كله هيمشي زي الاجل.
انا ميال ايضا
انا عندي القوانين الرادعة التي لا تطبق عندي. انا مش عايز اشرع قوانين جديدة تفزع الناس عن الاعلام المعادي اللي انت بتشير اليه. في اعلام معادي بيستغل الحاجات دي. انا شفت النهاردة راجل منتج كبير ماسك المشروع بتاع الزميل النائب ده لمنع المشاهد الساخنة ومعرفش ايه، وبقول لك خلاص هيقيدوا الفن، هيشلوا الابداع، هيعملوا معرفش ايه. طب وايه لازمتها دلوقتي؟
طب واحنا خايفين منه ليه؟
انا مش خايف،
هو يبقى على باطل، هو على باطل وانا على حق، وانا اتكذب منه.
ما انت على حق، فعل الحق الموجود، القوانين موجود فيها.
هات لي الراجل ده وقول له تعالى انت، هجيب اقعده هنا واوريه، اقول له هجيب 2 بيبوسوا، اجيب له 5 6 امسك خمس ست افلام ولم اللقطات بس بتاع القبلات اللي فيه وهجمعهم ورا بعض اقول له تعالى هنوري هات مراتك تيجي تشوف الكلام ده او خد وريهم لمراتك هيقول لي ما يصحش
لا مراته عايزه كده هو مراته عايزه
كده انا شاذ بقى سيبك
لا لا شاذ ولا حكم له انت انتظر
حاجه بسيطه
نفذ القوانين الموجوده اولا اذا عجزت هذه القوانين ابدا اعمل انا عايز اعمل ايه دلوقتي اصلح الكيان الموجود الدوله الان المصريه بيحاولوا تفكيكها بيحاولوا افشال مهمه مجلس الشعب بيحاولوا افشال
التناحر بين الناس
بالضبط انا عايز افوت عليهم الفرصه الان انت الفن النظيف سيطرد الفن الهابط انت ابدا يا دكتور عاطف انت لو ما عملتش قناه الحافظ وانت لك جهد مشكور بدات بقناه الناس والصحه والجمال وادي الحافظ وربنا يجزيك الخير عملت مجهود عظيم وكنت من الرواد في هذا المجال لو انت ما عملتش زي ما اشار الاستاذ خليل انت مفكر ان المشاهدين بتوعك قله لا ده القنوات الاسلاميه دي طبعاً من اكثر القنوات مشاهده خصوصا في المحافظات والريف ومعظم الشعب المصري متدين انت كنت بتسال انا كنت اعترض عليك ان الشعب المصري من اكثر الشعوب سبابا وشتما لا اطلاقا الشعب المصري من اكثر شعوب الارض تدينا ومن اكثر شعوب الارض خلقا ومن اكثر شعوب الارض تأدبا وشعب عنده قيم وتحضر كبير جدا
يعني دول دخلاء وطرف ثالث
دول طرف ثالث اللي انت
بتقول كله هو بيجمع
كل الشعب نسبته كام من 88 ميزه الشعب المصري يا دكتور عاطف
اعمل حاجه كويسه
اسمعني
خد اجهزه تسجيل ثبتها في مدرسه الثانوي للصنايع
عندي بس مفيش حد
طب وليه تروح
مفيش حد والعياذ بالله في بلاد مفيش حد والعياذ بالله بيسب الذات الالهيه زي ما في بلد اخرى مش عايز اذكر اسمها مفيش اطلاقا احنا عندنا اللص بيتسلق ماسوره المجاري بيقول يا رب استرني انا شفت واحده رقاصه مره بتقول انا قبل ما بقدم الوصله بتاعتي بقرا الفاتحه ربنا يوفقني فشعب متدين جدا خلي بالك
هنا بقى متدين
لا انا اقول حاجه شعب فطرتي يخلط يخلط التدين المغشوش عنده لكن الشعوب المغلقه اللي انت عارفها انا لا اريد ان اشير لاحد انت مفكر ان احنا عندنا الجريمة اكتر لا هناك الجريمة اكتر في بلاد مغلقة وقافلة لكن فيها افلام الجنس فيها المواقع الاباحية فيها المجلات الاباحية منتشرة انا اذكر في دولة عظيمة جدا ومحافظة جدا ومعرفش ايه لما فتحوا بس شوية في معرض الكتاب الناشرين اغرقوا هذه البلد بالمجلات الإباحية والكتب الساقطة والأفلام الساقطة والدي في دي
ما النشرين اللي جايين من بره
معلش
لكن في جمهور ليها مستنيها
في جمهور ليها واحنا كلنا رحنا وسافرنا وعارفين
الفنان الخليجي اللي هو في البلاد اللي ما فيهاش إبداع هو اللي بيملك الإبداع المصري
فاحنا نرجو
طب هنشوف فيديو
نروح نظام في بلدنا
هنشوف فيديو ونرجع ليكم تاني نرجع نفس القضية
فلو هم اول قرار عملوه 50-50 واحنا كنا رأينا مش رأينا لوحدنا رأي كل فقهاء القانون ان والله الـ النص اللي هو المادة 60 ده بتقول ان انت تختار اللجنة مش تختار نفسك انت اخترت نفسك انا قلت لك اختار انت فرحت انت مختار نفسك فده ضد المنطق اصلا حتى لو احنا ما بنفهمش في القانون مفروض انت حق لك حق تختار بس على الاقل تختار نفسك صحيح النص ما فيهوش ده بس بداهة لازم يبقى معروف انه ما ينفعش تختار نفسك فهو اختار نفسه بنسبة 50 اذا هو اقصى جموع من اطياف اللونس من اطياف السياسية ومن المفكرين والادباء والشعراء طب هيجيبوا كم واحد منهم دول ده مفروض يكون فيه على الاقل 10 في هذه اللجنة والمرأة والاقباط
فين الشباب وفين الاقباط مجلس الشعب
فين شباب فين دول كل دول وبالتالي احنا بنقول نحن لا نشارك في هذه اللجنة على الاطلاق وما بنقول نحن لا نشارك مش بنقول انا باسمنا والدكتور محمد عبد الجليل وجهان انا بقول لك مبدعين مصر كلهم
لن يشاركوا في اللجنه
لن يشاركوا لو اختير منهم احد
لن يشاركوا ده قرار
نهائي كمان
النهارده حزب التجمع قرر
نفسه احنا منسحبين من هذه اللجنه تماما وهنعمل دعوه باذن الله وده هنطلقها يعني باذن الله بكره بعد التشاور مع بقيه القوى السياسيه ان احنا هنعمل
يعني في اتصالات بقوى سياسيه اخرى كمان
ان احنا نعمل تجمع وطني ينسحب من هذه اللجنه ويخليهم هم اللي يعملوا الدستور لوحدهم يشوفوا هم اذا كانوا عايزين يعملوا دستور على هواهم
دستورهم يعني
دستورهم يعملوا دستورهم ويطبقوه بقى على شعب تاني يروحوا يطبقوه على الدولة الوهابية يعني يروحوا يطبقوه على بلد تانية لكن بلدنا احنا لما كناش هنشارك في مستقبلها ما يبقى ملوش لازمة ان احنا يجيبونا ديكورات
صح
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. بنذكر حضراتكم بقضيتنا لماذا يعادي الإعلام مجلسي الشعب والشورى وأيضا سؤالنا نشوف السؤال يا شباب هل نطلق حرية الفن والإبداع بلا حدود نعم أم لا شفنا دكتور ياسين هنرجع لحضراتكم تاني في قضية الإبداع شفنا نموذج أنا يعني كويس كلام الأستاذ صلاح عبد المقصود كلام دبلوماسي وجميل
مش دبلوماسي
وكلام
انا لا اجامل
انا بعتبر انه دبلوماسي
لا لا مش دبلوماسي
ما انا هقول ليه ما انا هكمل جملتي
صريح
انا رايي شوف بجاحه المعارضين المتبجحين بالباطل ما بيكسفوش وبيقولوا اللي عندهم بكل صراحه ووضوح وبجاحه وعاوز ان انا ابقى ايه مهذب ودمس وخلوق وطيب ورعي وحس عليه الراجل بيتكلم على مجلس الشعب كانه انقلاب عسكري جم احتلوا من الدولة وجم رغما عن انف الشعب وكأنه دول يعني اسرائيليين موجودين في الوطن مصر وهم لا يمثلون وهم وهابية ايه علاقة الوهابية بالانتخابات اللي تمت واللي حصلوا فيها مجلسي الشعب والشورى
ورحم الله الامام محمد بن عبد الوهاب كان مصلح يعني ديني واجتماعي
فادي اللي انت بتطبطب عليه وتقول يعني. مش عاوز انا لا ده انا هخزع عينيه واقول له انت حرام وبتنتج حرام وبتشتغل حرام وهتخش جهنم ده انا رايي الشخصي لكن طبعا مش
هتخش جهنم دي كبيره
امال هيخش فين
يعني حاجه في المرحله
جايز يعني يتوب
فعله هذا
جايز بعد كده يعني العمل يعمل ايه العمل يعمل
فعله ده هيدخله الجنه
حتى ما يكون بينهم وبينها الا ذراع فيغلب عليه الكتاب فيعملها فيكون من اهل الجنه فعله الان خاطئ لكن قد
يحطه في
قد يحسن الله الختام
طيب ما بقول له احسن من الان انا بقول له توب
ربنا يحسن ختامنا
انما انت بتفتح له برضه باب على الجنه وهو قافله
طب يا دكتور
اتفضل يا دكتور معلش انا
دخلتوني
قوما كنت انا جبت معاكم واحد بقى من الجماعه السلفيين اياهم
لا لا خلينا كده اعلاميين مع بعض خلينا اعلاميين مع بعض الليله
هجيب اتصالات احنا كده كويسين
على قدنا
كده هجيب اتصالات
خلينا على قدنا الليله
لا الله قوما ضاع الحق بيننا
جميل كويس
احنا تعودنا ان احنا نطبطب ونصلح يا يعني انا احب اقول ان القضيه اللي بنتكلم فيها دي افلاطون من 2500 سنه قبل الميلاد في المحاوره 13
ايوه
قال كيف نسامح انفسنا على ان نترك كل من يحلو له ان يقص على ابنائنا قصصا فيشبوا على غير ما نريدهم ان يشبوا عليه
ايوه
ازاي احنا نسامح نفسنا فاحنا مش عايزين نوصل الى هذه الدرجه ان احنا نكون في ايدنا ان احنا نصلح احوال المجتمع
وما نصلحش لا نصلح ان شاء الله
واحد اثنين
صلح
احنا بنقول ان الابداع في اطار خدمه الفن في خدمه المجتمع الاعلام لخدمه المجتمع
صحيح.
السياسه والاقتصاد لخدمه المجتمع
صحيح.
الجيش لخدمه المجتمع تمام يعني احنا التنشئه الاجتماعيه لاطفالنا هل ترضى انا لا ارضى اطلاقا لطفلي اللي بيقلد كل اللي بيشوفه كويس ان يرى مشهدا جنسي ما بين اثنين وهو قاعد بيشوف الفيلم من الافلام يعني انا اولادي ليا اولاد بنات واولاد صبيان بيجي فيلم يشوفوه بيجي مشهد يعني لازم تقفل التلفزيون كتر المشاهده
لازم تقفل هو اللي بيقفل ولا انت بتقول له لازم تقفل
انا لازم اعوده انا لازم اعوده الاول انا لازم اعوده الاول ده واحد اثنين يعني لماذا اترك الفرصه له لكي يرى ده واحد اثنين انا عارف انه متاح يعني الامور هذه الامور متاحه ما تقدرش تحكم الهوا اللي جاي من بره لكن
على الأقل
أكمل على الأقل على الأقل أبدأ بنفسي كمجتمع.
ما انا عارف يا دكتور،
ادي نموذج
دكتور عاطف. انا كنت ماسك بس لجنه التأهيل،
انا استاذ في العلاج والله متعلم في امريكا.
انا عارف
يعني انا
بس حضرتك بس
انا رجعت من امريكا لان
هو خد مني السؤال، خد مني السؤال ونرجع لك. هون عن نفسك شويه. الدور النهارده يا دكتور لم يعد دور البيت فقط. احنا كنا بنحقق في نقابه الصحفيين من سنتين في جريده صفراء اثيرت في مجلس الشعب. الجريدة دي بيطلعها زميل بدون رخصة بدون ترخيص، والمجلس العام للصحافة مغمض عينه صفوة الشريف و...
لأنها ماشية في اتجاه معين
بالضبط. صحيفة صفراء جنسية جنسية صور جنسية طيب الصحيفة لم تكن تباع عند الباع، لكن كانت تباع أمام المدارس الإعدادية والثانوية، وجالنا تقارير وصلت النسخة ب 15 جنيه وهو مكتوب عليها جنيه واحد، كانت تباع ب 15 جنيه. فالدور مش دور البيت بس.
ايوه
دور منظوم.
انا معاك، لان يعني
اذا كنت
يعني
تبني وغيرك
يهدمه. انا معاك، ليس هناك مؤسسة دينية لا تلتزم بالاخلاق. يعني الاصل في التعليم في السوشياليزيشن بتاعنا كيف الاسرة الاب والام، وبعدين تولدت المؤسسات الدينية وبعدين نشأت المؤسسات التعليمية اللي خربوه. المؤسسات التعليمية كانت نشأت في احضان المؤسسات الدينية حتى كان فيها مسحة دينية واضحة.
صح
تمام
صح.
اللي بيبقى فيه في المدرسه مسجد العيال يروحوا يصلوا في الجامع، بياخدوا حصص الدين، بيحفظوا القران في الاناشيد. كان عندنا حتتين ثلاثه قران في ضمن الاناشيد والشعر والى اخره. وانت فاكر في النصوص وانت فاكر وانا فاكر
لغوها طبقا لاتفاقيه كامب ديف.
ده اتلغى كويس، وناس تدخلوا في تعليم اولادنا وتعليمنا. ده الوضع الاقتصادي اللي وضعت الحكومه فيه الناس اللي مش بيجروا عشان يا دوب يحطوا الاكل واكل رديء في بق الناس. فاصبح الام بتشتغل والاب بيشتغل. الام بتيجي منهكه، اول ما بتعمل بتدي العيال بيعيطوا، تقوم فاتحه لهم التلفزيون.
ايوه
يشوفوا بقى اللي يشوفوه كويس، تجيب لهم
شغل هي بتفتحه من الصبح قبل ما تمشي عشان تلاقي هم لسه السن الصغير
يشوفوا اللي بيشوفوه،
تشغل له التلفزيون
وتريح نفسها.
هل انا يعني اسيب اولادي في القنوات اللي انا اقدر يعني اتكلم معاها تمام، يشوفوا خلاعه ويشوفوا جنس ويشوفوا مشاهد؟
لا.
طيب على الاقل على الاقل
بس اديهم بقى بديل.
على الاقل ابدا بنفسي. ادي بديل
اقفل عليهم
عشان كده. عشان كده بقول لك ابداع يخدم يخدم هو يعني البديل للجنس ان انا اجيب جنس مقنع يعني.
لا لا لا.
ما ينفعش.
لا لا
يعني انت لا ترضى لاولادك ولا ارضى اولادي ولا الدكتور يرضى ولا اي حد من المشاهدين اللي قاعدين. بس هقول لك على حاجه، نحن نرضى لانفسنا لغيرنا ما لا نرضى لانفسنا. يعني 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 نحن لسنا حريصين كمجتمع. وخلينا نواجه الامور بصراحه وفساده وبصراحه وامانه. هذا المجتمع يحتاج الى اعاده سوشياليزيشن، اعاده توجيه، اعاده يعني
تربيه،
تاثير تربيه. مش هقول تربيه مش متربيين
والله،
بس انت شايف يعني بتمشي في الشارع تلاقي كلمات بذيئه، تقف عند مدرسة والعيال طالعين. انا في مدرستين جنبي اسمع كلام من العيال بتوع الاعدادي، والله انا عمري ما يعني اتكسف باحرج. البنات سامعين الكلام في الشوارع وماشيين، ولا الكلام بيأثر فيهم، ولا بنت حتى بتبري وشها لانها خدت على انها تسمعه. تطلع مراتك ولا مراتي ولا اختك ولا اختي تطلع تشتري، اللي يقول لها ده انت مش عارف ايه، ده انت كلام يعني يا مزة، ويوصف بقلة ادب. يعني اليس هناك
المدة دي كده يعني كانت مجرد دبايل لحمه
ولا يا دكتور يا دكتور احنا عايزين وسائل اعلام، وسائل اعلام تحافظ على قيم المجتمع على الاقل في بلد اسلامي. انا يعني انا في حلقه من الحلقات هنا قلت الاسلام هنا، لان انا لفيت كتير الاسلام في هذه الدوله.
اذا احنا متفقين
واذا
الدكتور عاطف
خلاص احنا يعني
هي البلد دي بتاع كله فيها كل حاجه، الاكستريم بكل حاجه،
الاغلبيه بخير الحمد لله.
والله انا يعني
التيار الرئيسي بخير.
يعني انا ملاحظ ان كلما زاد الفساد كلما زاد التدين. ما هو ربك بيوزنها برضه يعني،
ما هي ظهرت النتيجه.
يعني احنا واحنا في الجامعه كان عندنا الـ 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 البنات اللي بيلبسوا الماكروجيرت كويس والكات تمام. فلما زاد الفساد شويه ما كناش بنشوف المحجبات ولا المنقبات. زاد الفساد، زاد
التدين.
ما كانش في شارع جامعه الدول العربيه ولا شارع، هو كان في بؤره واحده موجوده في شارع العرب دلوقتي بقت في اماكن متعدده
شارع الهرم ممتاز.
دلوقتي زاد التدين، زادت المحجبات، زادت المراقبات، فكلما
شارع الهرم الان اصبح شارع سلفي.
صحيح. فكلما انا مش عارف الحكايه دي يعني
الحمد لله يعني من القول الفاضل
يعني انا بامانه واجب علينا واجب علينا ان نقول هذا الكلام وندافع عنه. واجب علينا وان نفعل كل ما نستطيع لكي يلتزم الاعلام باخلاقيات المجتمع وبقيم المجتمع ويبعد هذه المناظر التي لا ارتضي ان مراتي او اختي تشوفها فانا ما طلعهاش
على القانون الموجود يسمح لك بذلك.
بس في قانون في حاله الدستور بتقول الدين الاسلامي مصدر اساسي او مصدر رئيسي من مصادر التشريع. وهذا يتعارض القانون بقى، اذا تعارض عشان كده انا اريد في الدستور الجديد ان ينص على ان اي قانون او اي بند في الدستور يختلف مع الفقره الثانيه او البند الثاني من الدستور لا يعمل به.
صح.
ما يطلعش قانون
على اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
مرحبا بيك، اتفضل.
ازي حضرتك؟
اهلا بيك.
انا برحب بحضرتك وبضيف الموجود مع حضرتك.
الله يكرمك، اتفضل.
في ثلاث نقاط عاوز اتكلم فيهم بس مع سياده الجماعه اللي موجودين مع سيادتك.
اتفضل.
اول حاجه حضرتك هما بيتكلموا بيقولوا دي فزاعه الاسلاميين بيواجهوا بيها الشعب اللي موجود. اولا احنا بنخوف ولا بنخوف؟ يعني احنا خايفين منهم ولا هم اللي خايفين مننا؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، هل هم الفزاعه ان انا اقعد احارب ربنا واجي في الاول وفي الاخر اقول ان انا خايف منهم واعمل لهم فزاعه؟ الحلال باين والحرام باين. انت فاهمني حضرتك؟
انا فاهم.
يعني ان كان الفن ده شيء كويس وموجود كويس، صح؟ خلاص سيبه موجود. شيء مش كويس ما اقعدش اقول هستنى لما يطلع لي مخرج شكل مش عارف مين، خالد يوسف ده اللي قاعد بيتكلم دلوقتي في البرنامج اللي حضرتك جبت مشهد له، قاعد بيتكلم ان هو زي ما يكون يعني استغفر الله العظيم بيحارب ربنا مش بيحاربنا احنا. ودي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك كمان اللي انا عاوز اتكلم فيها بالنسبه كمان سيادتك الاعلامي بيقول ان احنا ممكن اطفالنا يسمعوا برامج شكل قناه طيور الجنه وقناه سنه والقنوات ديت. احنا القنوات ديت انا لما اجي طفل صغير بيشغل التلفزيون بيمسك ريموت بيتنقل في القنوات، وممكن يجيب قناه فيها فيلم واحد بيموت واحد او كلام اللي بيحصل في التلفزيون ده. طب انا اقعد احكم او هتحاكم في ابني ازاي ان انا اسمعه اي قناه ثانيه غير القنوات
الهادفه يعني.
يعني انا هتحكم في ابني ازاي ان هو ممكن يخليني خرجت بره البيت ممكن يقلب غصب عني اسمع ايه قناه القنوات ديت. طب انا هعمل اعلام مضاد زي ما هو حضرتك بيقول لي اعمل اعلام مضاد اللي موجود الواحد دلوقتي. طب انا هعمل ازاي؟ ما انا لازم اوقف الاعلام المضاد ده اللي هو بيحاربني وبيحارب ثقافة ولاد بيتي، يعني بيحاربني اصلا في بيتي.
لا الاعلام ازاي احنا نعرف نعمله؟ يعني الاعلام الصح احنا نعرف نعمله كويس؟ وبعدين اللي بيشوف ده وهيمسك يدور على ريموت في مؤسسات اخرى من 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 مهمتها انها تحافظ على قيم المجتمع زي المؤسسات الدينيه زي المؤسسات التعليميه زي الاسره قبل ده وده. فاذا انا تضافر جهود الاعلام
سيادتك هقول لسيادتك على حاجه. اولا بالنسبه للاسره، الاسره دي جانب من جوانب التربيه. ده جانب موجود مش كل الجوانب اللي موجوده. يا اما الطفل بيتعرض بره ان هو بيخرج بره يقابل طفل تاني كان بيسمع ثقافه في التلفزيون مش كويسه، بيقابل اعلانات موجوده في السينما، اعلانات موجوده على الحوائط، اعلانات مش عارف كذا، بيقابل حاجات تانية مختلفة خالص غير الأسرة. يعني مش الأسرة هي العامل الأول والأخير
لا.
اللي هيتحكم في ثقافة ابني في بيته.
ما عشان كده يا أستاذ إحنا بندعو إلى أن يكون هناك بالإضافة إلى الأسرة اللي هتبقى حريصة على تربية ولادها، بالإضافة إلى الجرعة اللي بياخدها الطالب في المدرسة أو التلميذ، بالإضافة إلى الجرعة الدينية اللي بياخدها في مؤسسة تعليمية
سواء كان
مسجد أو كنيسة.
بالنسبة للمدرسة المدرسين أصلا نفسهم في المدرسة كمان دلوقتي
عايزين تربية
ثقافة دينية. المدرس بقى في المدرسة ثقافته إن هو بقى يحط على الكتاب الخارجي اللي هو بيعمله أو الحاجة اللي هو بيعملها صورة عمرو دياب، صورة مش عارف اللي بنت لابسة بنطلون جينز وجايبة شعرها، صورة كذا. حتى ثقافة المدرس أصلا كمان اللي حضرتك بتقول إن هو مؤسسة تساعد من اللي هو شايفه في الاعلام اصلا هو بيسمعه في بيته قبل ما يخرج
يروح المدرسه. هو احنا حضرتك اخي الكريم يعني انا بحييك على رايك واحنا متفقين معاك، احنا عايزين اصلاح منظومه التنشئه.
لا انا
البيت،
أنا
المدرسه، المسجد، النادي، الشارع،
الاعلام
قبل كل شيء.
طيب في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت انا على الهواء.
اتفضلي.
لو سمحت في خاصيه بتيجي في التلفزيون في الاعلانات في التليفون المحمول ان الواحد لما يبص في الشاشة بتاعت التليفون يشوف الشخص اللي قدامه عاري تماما.
صح.
فالخاصية دي يعني هتبقى مشكلة كبيرة قوي بالنسبة للنساء. مش معقولة يعني الواحدة تبقى منتقبة ونازلة في الشارع وبعدين اي ولد ولا اي راجل ولا اي حد في الشارع يكشفها كأنها عارية. فالإعلان ده بيجي باستمرار طول النهار في التلفزيون. انا عايزة يعني حد يتصدى للموضوع ده يمنع الشركة بنزلة الخاصية
لا
دي واي حد يشترك في الخاصية
ده. التليفون ده موجود في مصر
اشاعات
اشاعات
يا اختي
يعني ربما يكون في عندك خلط بين ان لو كان عندك تليفون وشخص تاني عنده نفس التليفون تقدر تشوفيه اللي بيكلمك. ربما يكون في ذهنك خلط من هذا القبيل. لكن انا استاذ اعلام انا ما سمعتش عن حاجة يبقى ماسك تليفون معايا ووجهه مثلا ناحية الدكتور.
في دكتور في دكتور برنامج سكايبي وبرنامج فايبر
اي حد يشترك فيها. برنامج يعني على التليفون المحمول بينزل زي النغمات. عايز تشترك في نغمات كذا اتصل برقم كذا تجيلك الخاصية دي.
ما انا اقول لحضرتك هو البرنامج اسمه فايبر او برنامج سكايبي. البرنامج ده بيتيح ليك ان انت مثلا لو جوزك مسافر برا ومعاه التليفونات الحديثة بالذات زي ايفون وغيره او ايباد يشوف صورته وهو يشوف صورته.
لا لا بتكلم على ان حاجة
لا
خاصية
اللي هي معروف
زي
الكاميرا زي الكاميرا
شوفني ببليتي تشوفني
يعني معروف زي الكاميرا
بس ده مش موجود.
لا
كده ما نمشيش في الشارع
دي اشاعة
هو بيجي في التلفزيون وواحد بيبص من التليفون على شخص قاعد قدامه بيطلع عريان.
طيب هنراجع يا اختنا واذا كان الموضوع حقيقي هنناقشه
ده لازم يوم
تاني وتالت. في اتصالات تاني. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
اتفضل.
ازيك يا دكتور عاطف؟
يا مرحبا بحضرتك. اتفضل.
بمسك على حضرتك والاخوة الافاضل اللي مع حضرتك علماءنا الافاضل والاعلاميين الجمال اللي مع حضرتك. وليه اقتراح بسيط بس بعز حضرتك بالنسبة للاعلام.
اتفضل.
يا ريت لو الناس المحترمين المحررين دول يقوموا على غربله وفرز الراي الشاذ بالقنوات اللي فيه. القنوات اللي فيه دي كلها ملهاش صرف لازمه. احنا عايزين كل ال 600 قناه دول كلهم عايزين منهم بس 40 قناه او 45 قناه والباقي كله يتلغي. يعني احنا نقوم عمليه فرز عن طريق الريموت كنترول وبحث وهم 40 قناه تقولوا لنا عليهم انتوا.
ده راي مواطن
يعني فصل اتصال
يعني بيحملنا المسؤولية في ان احنا نلغي.
هو طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لحظة معانا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الاوروبي والعرب تاك واحيي ضيوفك الكرام.
مرحبا بيه.
اهلا بحضرتك. انا اريد ان اوضح امرا. كان للنبي صلى الله عليه وسلم صحابته في صلح في الهدنة بينه وبين الكفار. فقام عمر بن الخطاب وقال ألسنا على الحق وهم على الباطل. فلماذا نعطي الدينية في ديننا؟ أما وقد ظهر الإسلام وعلى شأنه فنقول للليبراليين والعلمانيين والذين يحاربون الله جهارا نهارا إن الله عز وجل سمانا المسلمين. فمن يقول مسلم ليبرالي فهذا لا يجوز في شرع الإسلام. وهؤلاء الإعلاميين يريدون أن يحطموا أواصر الأمة ويحطموا مشاعر الأمة ويحطموا أخلاق الأمة تحت ادعاءات كثيرة. الفن والثقافة والعلوم وما شابه ذلك من هذه المجون الفادحة. ونحن عندنا في الشرع الحنيف قاعدة فقهية شرعية أصيلة: درء المفاسد أوجب من جلب المنافع. فإذا كانوا هم فساد ونحن نقر بذلك، الإعلام الفاسد موجود والإعلام العلماني موجود والرذيلة تذاع ليل نهار. لقد رأيت في مدرسة ابتدائية أطفال يحملون موبايلات عليها أفلام جنسية ويتفرجون فيها في الفصل. هذه بقى أصبحت ثقافة أمتنا الآن. نحابيهم ونترتب عليهم ونهادنهم. لماذا لا نظهر ديننا علانية؟ نحن على الحق، نحن على الحق، يجب أن ندافع عن حقنا وندافع عن ثوابتنا. وهم الذين يتخاذلون ويطلبون مننا، نحن الآن نطلب منهم أن يهدئوا من روعهم ويستكينوا ويهتدوا بالله وبالراحة كده وعملين نسايس فيهم. لا يجوز ذلك في شرع الله عز وجل. نحن نعلي شرع الله عالي.
انا 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 نفسي معاك يا اخ يعني قلبا وقالبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الو
تفضل مع حضرتك.
الو
معاك تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام يا دكتور والسلام على حضرتك.
مرحبا بيك استاذ ابراهيم.
ايوه يا فندم ازي حضرتك.
مرحبا استاذ ابراهيم اتفضل.
بالنسبه لسؤال اليوم الاعلام وهجومه على مجلس الشعب والشورى, الاعلام هو جزء من السلاح الفتاك اللي بيستخدم. الو
معاك اتفضل.
الاعلام هو جزء من السلاح الفتاك اللي بيستخدمه العدو لأمريكا وإسرائيل وعملائها بضرب الإسلام وضرب الدولة وبالتالي ضرب مؤسسات الدولة اللي منها مجلس الشعب ومجلس الشورى. والإعلام دول يعني بيساندوا أصحاب المنظمات المجتمع المدني وما يسمى بالمثقفون والنخبة وحركات 6 أبريل وعنفوها جزء من منظومة ضرب الدولة. لذلك أنا طالب يعني في الإخوة في مجلس الشعب والشورى واللي قايمين على الموقف ان هم يعني ياخدوا موقف جاد ضد الناس اللي عايزين ينشروا الفتنه بما يسمى الفن او الابداع. الفن والابداع زي ما قال الاستاذ اللي عند حضرتك يلتزم بحدود باخلاق المجتمع وديننا, والا فلازم نواجهه لان دي دمار للمجتمع ودمار لابنائنا ودمار لبلدنا. والاخ الضيف الاستاذ خليل عند حضرتك اللي بيقول ان الاسلاميين هم اللي بيدعوا مش عايزين مجموعه بعينيها ان هي تقول هي الاسلام والدفع للسلام. احنا عايزين اي حد, عايزينه حضرته, عايزين الاستاذ عمرو اديب, عايزين الناس اللي بيحاربوا بالسلام يدفعوا عن الاسلام, واحنا نقول لهم متشكرين الاسلام لكل الناس. انما في ناس بتحارب الاسلام ضمن المنظومه اللي بتحارب الاسلام ضمن المنظومة اللي قطع على مصر بضربها وتخريبها وتدميرها. لذلك نرجو من الإخوة ان يظهروا مواقفهم في حدود الإسلام وفي حدود الأخلاق اللي احنا اتربينا عليها. وشكرا وربنا يوفقكم.
شكرا جزيلا. اتصال أخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حاضر حاضر سجل ومعنا وقتنا لسه. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معايا من الدكتور عاطف ولا مين؟
معاك عاطف اتفضل. اتفضل.
والله انا كنت عاوز نعلق على الراجل اللي كان يتكلم ده من شوية في الفيديو ده يعني.
اتفضل.
الراجل ده انا عاوز نقول لحضرتك ان الراجل تافه لمؤاخذة ولا يستحق عناء الرد عليه.
من خلينا ننتقل الفاظ احسن يعني. نشيل تافه دي من المضبطه.
ماشي احنا ماشي يعني مش هنغلط فيها او انا اخطا فيه.
طيب.
يعني بس يعني الكلام اللي قاله ده هو يعني بيشجع ابنائنا وبيشجع الشباب على التفاهه وعلى قله الذوق وعلى قله الادب. وغير كده ان المجلس ده اللي هو مجلس الشعب والشورى ده اختار جموع الشعب. يعني ازاي يعني هو بيقول خلينا يحكموا شعب غير شعبنا يعني كلام يعني ليس له قيمه وليس له ايه وليس له معنى. المفروض يعني الانسان اللي زي ده يقوموا اخوه من الاخوه في البرامج الادب اللي زايد على اللزوم ده بيطمع لمؤاخذه اللي هم اعداء الناس اللي ما عندهمش اخلاق ولا عندهم قيم.
انت صح ولا
طيب. السؤال الاخير بقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل
دكتور عاطف حياكم الله جميعا.
الله يكرمك ويبارك فيك. اتفضل.
انا هختصر الكلام ان شاء الله لن اطيل عليكم. انا بس اود من الوضع الجديد الحكومه او الدوله او الرئيس ان يكون في معمل زي ماليزيا. دكتور عاطف ماليزيا ما حدش يقدر يدخل باي فضائيه على الشعب الماليزي الا بامر الماليزيين, بمعنى الغربله او الكنترول في ماليزيا بيتحكم في اي قناه. اي وضع يدخل في ماليزيا لازم يكون موافق لما تعيش به البيئه الماليزيه.
خمس دقائق ما بين
يبقى التحكم في الخدمات الخارجيه ده شيء مطلوب جدا. التحكم في فيما في الداخل
فيما يدور في بلادنا. يعني شوف حضرتك من حوالي اكثر من 30 او 35 سنه مدرسه المشاغبين الى الان لها تاثير سلبي على كل مراحل الدراسه، والى الان بتعرض بيجيبوا منها فقرات ما ناهيك عن غيرها. فلازم يكون في لجنه من الداخل تسمى، نسميها لجنه الاخلاق، نسميها اي لجنه تحت اشراف الازهر او الاعلام اللي يكون تحت اشراف الازهر عشان ننفذ، لان دي مسؤوليه عقول يعني الشعب، عقول لازم نربيها. اذا كنا عايزين بنقول ننهض بالدوله او ننهض بالشعب فلازم العقول نخلي بالنا منها. الاعلام ساحر، الاعلام ساحر، والشيطان والنفس واستطاء السوق اعداء الانسان، فبيدخلوا من خلال الاعلام. واسال الله ان يعني يوفق بلادنا الى ما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمه
الله. عليكم السلام.
شكرا جزيلا. الدور كان عندك يا استاذ قطب، الموضوعات كترت لكن نشوف تعليقاتك السريعه كده بدءا على كلام الاستاذ خالد يوسف.
يعني هو الكلام اللي طبعا الاستاذ خالد هو اللي متزعم جبهه ما يسمى جبهه الابداع،
هيعمل لكم اليونان.
هو الحقيقه واخد مواقف متطرفه جدا، يعني انا اربع به ان هو يستمر في هذا النهج لانه هو بيهيج يعني والراي العام وما يصحش يعني منه. هو
يا استاذ خد ريحوا نفسكم، سيبكم من كلمه اربع هي خلاص يعني هو صدام معلن نهائي ما
صدام حتمي
حتمي
لا 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 ان شاء الله ما يبقاش صدام ولا حاجه. احنا بندعو الى الله بالحكمه والمعرفه،
واحنا بنقول لك اضربه بس انت لازم
اقطع رقبته بس.
لا لا ولا تقطع رقبته بس انت خلي زي ما هو هو كلامه واضح يا استاذ خليل، كلامك واضح.
انا بقول له حضرتك انه يعني انه كلام خالد يوسف يعني كلام مهيج وكلام غير عقلاني، يعني هو يدعي العقلانيه ويدعي الحكمه لكن كلامه غير عقلاني وغير منطقي. قصه مجلس الشعب ان هو اللي بيختار نفسه، طب ما احنا كشعب احنا بنختار نفسنا في مجلس. يعني انا لما الناخب المرشح قصدي اللي بيترشح لمجلس الشعب او الشورى او لرئاسه الجمهوريه ما هو مواطن وبيروح ينتخب وبينتخب نفسه في الانتخابات. ما مجلس الشعب نفسه لما بينتخب من بينه ومن داخله رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان، ما هو المجلس بينتخب يعني. فاذا كلامه اللي بيقوله بيحاولوا يقدموا على انه كلام منطقي وانه ده يخالف المنطق وكلام مش مظبوط طبعا يعني اللي بيقوله خالد يوسف. والحقيقه مطلوب منه انه هو فعلا يهدي خالد يوسف لانه هو اللي بيقود تيار التطرف في الفن، هو ومجموعه معاه، ويعني مفروض انهم يتوقفوا الحقيقه عن هذه الروح لانه يعني الشعب مش هيقبل منهم هذا الكلام. الشعب اللي عبر عن نفسه ثلاث مرات وكشف عن هويته، وطبعا هي هويته مش محتاجه كشف الحقيقه ولا شيء يعني، هي لكن بقول ان دي حاجات جديده اكدت الهويه للشعب المصري في الاستفتاء الدستوري وفي انتخابات مجلس الشعب سوف انتخابات مجلس الشورى. في كل المرات الثلاثه تطلع يعني تظهر نفس النسبه تقريبا انه في نسبه 70 او اكثر من 70% بتؤيد الاتجاه الاسلامي. فالمفروض خالد يوسف ما يصادمش الراي العام، وعليه ان يعني انه هو يشوف هو اخطائه هو فين. هو بيخاطب مجتمع وهو لما بينتج لمجتمع، فالمفروض انه هو يراعي اخلاق هذا المجتمع وقيم هذا المجتمع علشان المجتمع نفسه ما يطلعش هو المجتمع اللي يطلع يضربه بالصرمه.
انا
ريحت كده.
هو ده اللي عايز يسمعه. انا في رايي ان تكون هناك لجنه اسمها لجنه
المونيتري
كوميتي. اقول دي بس عشان لها علاقه بي المونيتري كوميتي، تقول للناس بامانه الافلام الخليعه دي، الافلام الفلانيه والفلانيه والفلانيه فيها مشاهد خليعه، يعملوا اللي هم عايزين يعملوا مش هنقدر نمنعهم كويس، او هيعملوه بره ويزعوه ويبعتوه لنا تمام. لكن احنا نبقى نحذر ابنائنا ومجتمعنا من هذه المخاطر اللي جايه، ده واجبنا.
انا بس كان في حته صغيره بردك بخصوص جبهه الابداع. الحقيقه دي موقف حصل معايا انا شخصيا في الاجتماع الاول للجبهه، وكان في نقابه الصحفيين، وانا الحقيقه طلبت منهم والحيت ان انا عايز اتكلم، عايز اقول رايي، انا ليا وجهه نظر مختلفه من اللي انتوا بتقولوه، لان هم ساعتها كانوا بيتكلموا في مساله الابداع بلا قيود وبلا ضوابط. فانا طلبت قلت لهم يا جماعه انا عايز اتكلم، انا عندي وجهه نظر مختلفه عن اللي انتوا بتقولوه حقي، وانتوا ناس بتقولوا ابداع وبتحاولوا بتدافعوا عن حريه الابداع والمبدعين وحريه الراي، ادوني حقي اتكلم. ما رضيوش، رفضوا.
وانت بتقول لي اربع
معلش كل واحد بيتكلم
بنقيب كل واحد بيعمل باصله.
انا فعلا هذه واقعه. انا كلمت محمد العدل، الحيت عليه اكثر من مره، الاستاذ عبد الجليل الشرنوبي اللي هو يعني كان منسق الجبهه، الحيت عليه اكثر من مره انه نفسي انا عايز اتكلم اكتر من واحد منهم من اللي هم واقفين بينظموا وانا عايز اتكلم وكتبت لهم ورقه وطلعتها لهم قلت لهم انا عندي وجهه نظر مختلفه ارجوكم اسمحوا اسمحوا لي ان انا اقول وجهه نظري.
دي بقى حريه الابداع
وتحريم الاستماع ان هو ان انا اتكلم واقفلوا
عليك ما تسمعكش. استاذ خليل تخليني اسالك سؤال سياسي عشان نستفيد برضه
في يعني على المحور.
لا 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 هو الموضوع مفتوح. الاستاذ خالد اعترض وفي سل بتقول هذا الكلام انه اللجنة الدستورية وانحياز لمجنة. طب ما البديل؟ يعني انا بقعد اتساءل هو عنده ايه بديل؟ هل البديل كان الشلة يتلموا ويقعدوا ينقوا بعض؟ طب البديل انه كان هينزل للشعب ويختار؟ كنا هنختار اكتر من اللي يختاروا مجلسي الشعب والشورى. يعني لو نزل للشعب في الاختيار الافراد يعني البديل وإذا كان هو مش راضي إنه ممثل الشعب يختاره المفروض المنطق يقتضي نزل للشعب ولا كان برضو تطلع مجموعة من الائتلافات تقول ده احنا ممثل الشعب أو كان هيطلع شوية مثقفين يختاروا بعض. يعني هل عنده بديل أو هل تتصور حضرتك إنه عنده بديل؟
أنا هقول لحضرتك حاجة يعني إحنا يعني عايزين نقول حاجة مهما كان المجتمع في درجة رشادة ومهما كان المجتمع في درجة وعي ومهما كان المجتمع في درجة يعني سلوك قويم انت في الاخر لن تمنع انه تبقى في اراء تشذ عن هذا. واخد بال حضرتك ما اقصدش كلام يعني حد معين انما في جميع الاحوال احنا ديننا بيقول لنا كده واذا مروا باللغو مروا كرام ما يقعدوش يسيبوا حياتهم ودنيتهم ودينهم ويقعدوا يتفرغوا لمحاربة هذا اللغو. قال إذا مروا باللغو مروا كرام وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. ده المنهج بتاع إنه إيه الرأي اللي ما يعجبناش أو اللي إحنا نعتبره لغو ما يشغلناش عن إن إحنا نكمل طريقنا وسكتنا. واخد بال حضرتك من غير ما أصف مين اللغو أو غيره إنما اللي عايز أقول لحضرتك حالة يعني مثلا في المنهزم بيحس بمرارة الهزيمة فبتنعكس في سلوكه. واخد بال حضرتك انا واحد من الناس ممكن ما تحسبش ان انا اخوان او سلف او حاجه زي كده انما لما بتيجي معركه انتخابات سياسيه او انتخابات نقابيه الاخ صلاح يقدر يقول لك الاخ قطب يقدر يقول لك انا لما بحس انه دوت عنصر يمثل مصلحتنا بنقف جنبه. هنا لما في الانتخابات لما في بعض الناس تيجي تقول هم احتكروا البتاع هم خدوا انا بقول لهم الانتخابات موسم حصاد موسم حصاد للي قلب الارض وبذر البذرة وروى وعمل مجهود وحاجات زي كده. الناس في الاخر بتنتخب اللي لقياهم في وسطيهم واللي خدموهم واللي عملوه. الناس مش هتنتخب اللي قاعدين في جروبي ولا اللي قاعدين في لبس ولا اللي قاعدين في القهاوي بينظروا. لازم انت لما تقول ال 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 الانتخابات ديت احنا ما كسبناش فيها احنا ايا كان احنا انت تقول احنا خسرنا لان احنا لم نفي باستحقاقات النجاح. واخد بال حضرتك انما ما تجيش انت عايز توصم من فاز بهذه الانتخابات فتقول انه ضحكوا عليهم باسم الدين او باسم او بالزيت والسكر. انا بقول له انت وانت هنا عايز تنتقد فصيل معين مش منتبه انك بتنتقد شعب بحاله لانك بتقول هذا الشعب جابه في الاخر الزيت والسكر وهذا الشعب جابه يعني اللعب بالدين او حاجات زي كده. انما بقول دي اشبه بواحد عايز يكسب داخل في دوري وعايز يكسب الدوري وما عندوش فريق يلعب بيه وبيشتم في الجمهور. واخد بال حضرتك اللي عايز اقوله ايه الطبيعي انه المهزوم بيهلفط بالكلام فالفائز يحتمله. اللي عايز اقوله لحضرتك حاجه يعني مثلا انا عايز بس الروح اللي اتعودنا بيها والاسلام بيدل ان احنا نتفهم بعضنا البعض ويتقال وليعذر منا بعضنا البعض يعني لو سادت هذه الروح مش هيحصل هذا التناحر اللي البعض اللي في قوى استبداد عايزه تدفعنا ليه. يعني مثلا على سبيل المثال سؤال زي لماذا يعادي الإسلام مجلس الشعب والشور أو الإعلام مجلس الشعب والشور. هو طبعا بقية السؤال لماذا يعادي الإعلام مجلس الشعب والشورى المسلمين، واخد بال حضرتك؟ هو المسألة مش كده، هو في الآخر أنا ممكن أطيح يعني أطرح السؤال بشكل آخر، لماذا يشعر البعض أو يساور البعض القلق من بعض الآراء التي تقال من أشخاص محسوبين على تيارات إسلامية، واخد بال حضرتك؟ وأتفهم هذا القلق، إنما في الآخر أنا مش غلش بالي برأي شارد هنا أو رأي شارد هنا وأقول أنا هسيب مشروعي وهسيب السكة اللي أنا ماشي فيها وأفضل لهذا الكلام. وبالتالي يعني مثلا على سبيل المثال الورقة اللي حضرتك مديها لنا دي وبيتقال إنها مجموعة علمانية بتسعى لكذا، هقول لحضرتك اللي بيقترحوه وأنا أراهن من الأول إن لا الأستاذ صلاح ولا الأستاذ قطب هيختلفوا معانا. ناس بيقول لك الإذاعة والتلفزيون يعني مبهوقة ومحتاجة تطوير، فعايزين هيكل تنظيمي للإعلام الإذاعي والتلفزيوني يعرض على مجلس الشعب أملا في إقراره. مش واخدين موقف عدائي من مجلس الشعب، ده بيقول لك يعرض على مجلس الشعب أملا في إقراره، وتتضمن خطتنا للمستقبل المشروعات الآتية: وضع مقترح لقانون هيئة وطنية مستقلة للإعلام المسموع والمرئي يعمل تحت مظلتها ويلتزم بقواعدها، يعني في قواعد ما بيقولوش انحلال، الإعلام العام والخاص على حد سواء، ويعرض هذا المقترح على مجلس الشعب سعيا وإقرارا. مفيش، هقول لحضرتك أكمل أكمل
موافقك
يعني موافق. مفيش هذا النهج العداء، إنما من يختلف معي أقول له سوف أسمعك لأفهم إلى ماذا ترمي، واخد بالك، ولنتفق على نقطة سواء.
هقول لحضرتك نقطتين سريعتين. النقطة الأولى إنه إن إحنا نعتبرهم جاهلين ونقول لهم سلامة وإن نعتبرهم من لغو ونمر كرامة، لكن الأمر مش كده. الأمر إن هم عندهم ماكينة إعلامية ضخمة تعتبر ثلاث أرباع الإعلام المصري، وعندهم صنعة
وأموال،
يعني بيعملوا ده بحرفية عالية بالتولز المختلفة وبيصرفوا عليه، وهم اللي بيهاجمونا. يعني عارف لو أقلية وزي ما انت بتقول محروم من الهزيمة، انما لا، ده هو الرجل يعني الحرب مستمرة عنده، يعني تعرف معركة وطرف سياسية وطرف انهزم بسرعة، راح مجد مجايش جيوش جديدة ويلا دخل معركة جديدة، مش معركة انتهت، ده هو بيبدأ معركة جديدة. وهو الآن أنا بقول من الآن المعركة هيخش في تشكيل اللجنة أسسها، وبعد ما تتشكل هيهاجمها أفراد، وبعد ما يتكتب الدستور هيهاجمه مبكرا قبل ما ينزل للاستفتاء، ويوم ما ينزل بقى ساعة منزل الاستفتاء هيحارب ضد حسب مصالحه، وبعد ما الاستفتاء على الدستور يوافق أو يرفض هيفضل ضده، وهيفضل يستشهد بكلامه هو القديم: أنا كنت اعترضت على اللجنة، وأنا كنت اعترضت على الإعلان الدستوري، وأنا كنت اعترضت على الدستور، وأنا كنت اعترضت على الأفراد، عشان يفضل على أمل إنه يجيله في لحظة يهد البناء على اللي فيه.
بس هو قدامه حاجة غير إنه يحتكم للناس، واخد بال حضرتك؟ والناس هي اللي بتحكم.
ما هو
أنا دول الماكينة، الماكينة دي مش اشتغلت في الدستور في الاستفتاء ثم اشتغلت في مجلس الشعب ثم اشتغلت في مجلس الشورى، وفي الاخر المواطن العادي البسيط،
ما انت كراجل متخصص في الاعلام،
انا بقول
انا لما اسيبه مره ورا مره ورا مره هيؤثر.
لا لا لا،
اسمح لي دكتور.
طب السؤال الثاني انه القضيه دي انت حضرتك مؤسسه ضخمه كوكاله الشرق الاوسط، حد من عندك شارك في المبادره دي؟ في
دي مبادره للاعلام المسموع والمرئي خاصه بالاذاعه والتلفزيون.
لا لا وكل
لا لا لا، انا عارف، انا عارف حضرتك.
لا لا كل
لا، ما انا عارف يعني المبادره دي،
هذه المبادره اللي عملوا هذه المبادره بالذات
اولي للاعلام المقترحه بتشمل كل
وسائل الاعلام. اللي عملوا هذه المبادره هم ناس ينتموا الى القنوات الفضائيه،
بينتموا
يعني منهم استاذ حمدي، احنا عارفين الاسماء طبعا، يعني مفهومش حق، يعني مش في الوسط
حتى بيقولك تتضمن خطتنا للمستقبل سنسعى للتكامل مع جهود الصحفيين العاملين بالصحافه المكتوبه، انما بيقولوا دي حاجتنا احنا كاسلام.
كيف تم اختيارهم؟
ناس بدرت من نفسها، بيعبروا عن نفسهم
من القنوات.
صديقك حازم غراب منهم يعني
صديقي.
اسمح تسمح لي
خلاص دورك
بالتعليق يعني
دورك.
يعني انا اولا هنطلق من كلام زميلي العزيز الاستاذ خليل في القاعدة الجميلة اللي بتقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. احنا كمصريين في الحقيقة اطياف وتيارات وافكار ورؤى مختلفة، ويمكن لو كل واحد فينا راجع الخريطة العائلية بتاعته هيلاقي العيلة نفسها فيها ليبرالي وفيها الماني وفيها اسلامي وفيها تعبان وفيها صالح وطالح وهكذا.
انا عندي اخويا ناصري
اسمح لي فانا في الحقيقة بانصح يعني اخواتي اللي هم مشاهدي قناة الحافظ وشيوخي واساتذتي واهالينا المتدينين الغيورين على دينهم، بقول لهم ما تخافوش، الاسلام بخير في مصر ولن يستطيع احد ان ينال منه. لكن انا وصيتي في الحقيقة ان احنا نتحاور كمصريين فيما بيننا. يمكن انا كتبت امبارح، النهاردة انا طبعا احنا دخلنا الخميس، انا كاتب امبارح الاربع، الناس بتقول النهاردة احنا دخلنا في يوم جديد اهو، دكتور عاطف سهرنا الليل، فكتبت صباح الاربع مقالة عنوانها لجنة الدستور التخوف المشروع والتشكيك المرفوض. في تخوف مشروع عند بعض المصريين المخلصين اللي احنا بنقول عليهم علمانيين وليبراليين وقوميين ويساريين الى اخره. هؤلاء الناس بعضهم ناس افاضل لهم تخوف مشروع، واجبي ان انا اطمنهم، زي ما طلع رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي وقال ان لجنة الدستور ستمثل كافة اطياف المجتمع المصري، كافة الاحزاب، كافة التيارات، كافة الملل، يعني هيكون فيها مسلمين هيكون فيها مسيحيين الى اخره. وكذلك رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتتني اكد على هذا الامر ان لجنة المئة ستضم ممثلين لكل المصريين، لن يحتكرها تيار، لان الدستور لن تصنعه الاغلبية وانما سيصنعه ممثل الشعب المصري كله. فانا بطمن هؤلاء المتخوفين، تخوفاتهم مشروعة وحقهم علي ان انا اطمنهم واخفف من فزعهم. واحنا مشكلتنا يا دكتور عاطف اننا لا نتحاور. يمكن احنا لو قعدنا مع بعض مع هؤلاء الزملاء، وانا ليا تجربة في العمل العام وليا اصدقاء اعزاء يعني علمانيين وليبراليين ويساريين وخلافه، هؤلاء الزملاء لما بنتحاور مع بعض بنقرب من بعض، وفي الاخر لن يصح الا الصحيح. ويمكن انا كتبت برضو من عدة اسابيع مقال كان عنوانه حديث الى العلمانيين الفضلاء. العلمانيين دول مش كلهم شياطين، فيهم ناس افاضل فعلا وناس تبحث عن الحقيقة وناس عايزة تطمن وناس مؤمنة باليات الديمقراطية اللي جابتنا في مجلس الشعب. واحنا بنقول لهم، احنا رافعين شعار بنقول لهم بيننا وبينكم الصناديق، زي ما الامام احمد بن حنبل قال بيننا وبينكم الجنائز، احنا بنقول بيننا وبينكم الصناديق، نحتكم الى هذه الالية الديمقراطية.
وراديو
بعضهم، انا بقول العلمانيين الفضلاء والليبراليين الفضلاء،
يعني راديو بالصندوق
اللي ما يرضى بعضهم بيرضى بعضهم بيرضى. لكن انا النهاردة في مقالتي بالمناسبة دكتور عاطف قلت في تشكيك مرفوض، وفي ناس تخوفهم تحول الى تخوف مرضي. حتى انا قلت في المقال دول ما معهمش حل، ما لهمش حل عندنا. الحل ان الدكتور اكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة في مجلس الشعب يستصدر لهم قرارات علاج على نفقة الدولة وندخلهم مصحات نفسية، دول مرضى نفسيين.
محمد البلتاجي
لا لا محمد اكرم الشاعر هو رئيس لجنة الصحة وهو مهتم بصحة المصريين، فانا بدعوه. هؤلاء المرضى النفسيين وهم بالمناسبة مش قلة، ده هم كل يوم طالعين في الاعلام وكل يوم بيشككوا، وزي ما حضرتك تفضلت الكلام اللي انت بتقوله كلام سليم، هيشككوا في كل شيء.
هذا الاعلام الذي ياتي بمرضى نفسيين حسب قولي
طبعا،
ويقدمهم على ان دول قاده الفكر والنخبه اللي يقود المجتمع
نعم،
هدول هنسكت لهم بقى ونطبطب عليهم
انا اربع
زي ما
لا مش اربع ولا حاجة انا احاورهم
انا هفضل اربع
انا احاورهم واجادلهم بالتي هي احسن اجادلهم بالتي هي احسن. وفي النهاية لن يصح الا الصحيح. احنا احتكمنا معهم لصناديق الانتخابات وعرفوا حجمهم، هم قلة يعني انا اقول هم ازعم انهم لا يتعدوا المئات، لا يتجاوزوا الالف، لكن زي ما حضرتك تفضلت مسيطرين على وسائل الاعلام، معهم ادوات قوية جدا، قنواتهم بينفق عليها مئات الملايين، يمكن قناتك بينفق عليها عشرات الملايين ولا حاجة في السنة او
عشرات ايه؟ احنا مش محصلين احد
عشرات طيب احد الملايين التانيين بقى مئات الملايين. الدكتور عاطف، بعض القنوات بتتجاوز في مصر الان المليار، المليار جنيه في السنة، بعض هذه القنوات اللي احنا بنشتكي
القناة دي لو تطلع زكاة تعمل خمس ست قنوات.
صحيح صحيح. بس انا برضو في النهاية يا دكتور عاطف بطمن اخواننا الغيورين على الدين، انا بقول لهم انت ما تزعلش، في 50-60 قناة هادفة، مش عايز اقول قناة اسلامية، قنوات هادفة، قنوات تقدم اعلام نظيف، اعلام جيد، بايدك ان انت تحول الريموت على القناة اللي تحب تشوفها. وانا بنصح اخواتي المصريين ان هم يقربوا من المخالفين، نتحاور معهم بالتي هي احسن، نجادلهم بالتي هي احسن، نطمئنهم، وفي النهاية ان شاء الله سنتفق، لان المتفق عليه بيننا كمصريين انا ازعم انه اكتر من 95%.
جزاك الله خير. هنشوف فيديو ونرجع لك.
اتفضل.
القرآن حياتي يهديني
لصراطي. مش الخطر فيه ما يحدث، الخطر ان حضراتكم محدش فيكم مهتم خالص خالص. قالوا 50 والله لو قالوا 60 ما كانت هتفرق معاكم حاجه. وايه اكتبوا هم الدستور هيحصل ايه؟ انتوا فاكرين يا جماعه ان الناس دي داخله عشان الماده الثانيه من الدستور اللي هي مصر دوله اسلاميه وشريعه اسلاميه مصدر التشريع وكل ده؟ ده يعني حتى الاقباط متفقين عليها، ما فيهاش مشكله، محدش محدش واقف في الحته دي. اللي واقفين في ايه؟ احنا واقفين في الحكم والتوازن بين السلطات. احنا بلد غريبه جدا، احنا كان عندنا وقت، عندنا البند الباب الخامس ده رئيس الجمهوريه طاغي في سلطاته، طاغي، هو رئيس كذا، هو اللي يعمل كذا، هو اللي يكتب كذا، هو اللي يقرر كذا، هو اللي يعمل كذا. على برلمان ما عندوش سلطات خالص. الان هنعمل العكس، هنجيب رئيس يعني يبقى يقص شريط او يروح يعزي او يجي لنا مثلا في اجتماع او كده راجل شيك بدله كرافته او راجل بدقن محترم يصلي بينا الجمعه وزي الفل وكل حاجه، وعندنا بقى حد من ورا هو اللي بيحرك، هو اللي بيعمل القوانين ديت وقانون الحرابه اللي كانوا عايزين يطلعوه من يومين ثلاثه وكل هذه الاشياء. هل انتوا يا جماعه دي حاجه ما تقلقكمش؟ انا هقول لكم اللي هيحصل اليوم الجاي. اللي هيحصل اليوم الجاي ان هم في الخمسين اسم اللي باقيين هينقوا اسامي. تقول ايه ده؟ معقوله الاسلاميين يجيبوا ناس كده؟ ده جايبين فلان الفلاني وده فكره متحرر قوي. اه لان هو محتاج واحد بس من الخمسين ده يبقى معاه وهيمشي كل الدستور. الدستور في درج المرشد، الدستور مكتوب. طب ليه التمثيليه؟ عايزين مننا حاجه؟ نفس الكلام اللي قلته للحزب الوطني وتسجيلاته موجوده كلها. عايزين مننا حاجه؟ حد عايز من الشعب ده حاجه؟ طالبين مننا اي حاجه؟
ادي اول كلم الدكتور اكرم.
اكلم الدكتور اكرم
دكتور
فعلا. لان العالم دي لو عرفت ان زي ما حضرتك تفضلت لو احتكمنا للشارع هتبقى لجنه الدستور برضو 80% منها اسلاميين، لكن الاسلاميين تنازلوا عن نسبتهم الحقيقيه اللي في المجتمع. حركه النهضه في تونس يعني. حركه النهضه في تونس اخذت 43% من اللجنه التاسيسيه لوحدها لوحدها. الاسلاميين هي لو عملنا فعلا لجنه تاسيسيه بالانتخاب انا ازعم ان ممكن ياخدوا 90-95%
يعني.
واكثر واكثر بالمناسبه لو عملنا لجنه تاسيسيه، لكن هم تنازلوا ومجلس الشعب تنازل بالمناسبه عن حصته. احنا عندنا لجنه تاسيسيه بتنتخب على مرحلتين، مرحله انتخبت 570 نائب ومرحله ثانيه ال 570 هينتخبوا ال 100، فدي ارقى من ان الشعب ينتخب اللجنه التاسيسيه مره واحده زي ما حصل في تونس. احنا تجربتنا افضل وارقى، ومجلس الشعب بالمناسبه انتخب من 65% من المصريين، 65% 32 مليون اللي من ممن لهم حق التصويت انتخبوا هذا المجلس. اذا هؤلاء الناس يعبروا عن النهارده واحد ايضا من هؤلاء اللي عايزين نشوف لهم مصحة نفسية. بقول لك ده هم احتكروا حق الشعب، ادوا الشعب كله 88 مليون ادوهم 50 وهم 500 اخدوا 50. طب ده فكر موتور عايز علاج فعلا، عايزين نشوف له فعلا مصحة نفسية.
عاوز مد مش
يعني هو مين اللي جاب النواب مش الشعب؟ الملايين دي هي اللي جابت.
معنا اتصال جاي من السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليك السلام وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور ياسر عبد الرب، ازي حضرتك؟
ربنا يسدد خطاك ويبارك فيك، ويعني على صغر ظهور هذا الدين. والله يا دكتور
الله يكرمك،
ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب. انا حقيقه يعني كل السلام لجميع الاساتذه الافاضل وهذه النجوم الجميله جميعا، وعجبني كثيرا النقيب اللي صاحبين
علمنا صوت شويه يا جماعه.
تقريبا عبده جزاه الله خيرا، احب عقل جدا ومتوازن جدا، ودي الرؤيه اللي اتمنى ان يتجنبها بعثي الى الله سبحانه وتعالى، ان يتعاملوا مع هذا التيار الجارف بنوع من انواع الحكمه والتوازن. انت عارف يا دكتور عطف، نحن نتبنى هذا الخط، لان معاك في ناس لازم تديها فوق دماغها ولازم
تبين يا دكتور ياسر. يا دكتور ياسر،
لكن اتفضل
دكتور عاصم. حضرتك اتحرك بس من مكانك لان الصوت بيقطع.
انا مش عارف الشبكه على فكره بقى لها 3 ايام في السعوديه تعبانه جدا نتيجه الغبار الشديد عندنا، مش عارف بقى كده الصوت احسن.
اتفضل نجرب كده. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فانا بقول لحضرتك اعيد كلامي مره اخرى، انا اساند كلامي للاستاذ الفاضل نتيجه الصحفيين الاستاذ فتح. هذه رؤيه اعتقد انها رؤيه متوازنه جدا في التعامل مع هؤلاء الاشخاص. فعلا ناس بعض بيدافع عن قضاياه الشخصيه، يعني واحد زي خالد يوسف ده الاخف زعيم الشواذ في مصر، وهو معروف بمؤلفاته القذره انتاج والعفن، هذا محتاج فعلا ان يفضح، لان هذا رجل صاحب فكر وفكر ضد هذا الدين وضد جهات هذا الدين. فهؤلاء يعني فعلا يحتاجون الى فتح عوارهم وكشف امورهم، لكن ما في جانب من هؤلاء يحتاج الى نوع من انواع التنظير ونوع من انواع البسط في القول والدعوه الى الله سبحانه وتعالى بنوع من انواع يعني تثبيت شبهاتهم، لان الناس دي قعدت في مجالس وفي ميادين ليست ميادين الدين، عايشين في ميادين اخرى، فيحتاجوا الى معرفه دينهم من جديد ومعرفه عقيدتهم من جديد. جزاك الله خير.
شكرا دكتور ياسر، جزاك الله خير. نشوف فيديو تاني بقى ونرجع للدكتور ياسين تاني.
انا حياتي يهديني لصراطي،
القران حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الاوقات،
القران حياتي يهديني لصراطي،
القران حياتي يهديني
معاك. حاجه كان نفسي واملي ان انا ابقى عضو في اللجنه دي، قلتها هنا ابدا ما اخشها دلوقتي، خش عشان عايز. طيب هناخد احنا الترشيح بتاعك في اللجنه بتاع ايه اغلبيه، متشكر ليك. هو الدستور بيتكتب كده؟ الدستور يكتب بالتوافق بين الناس كلها، ما بيتكتبش باغلبيه. اسالوا اي حد، معلش انا دي فاهم انا بقول ايه، وده مش كلام انا، ده مكلمين يعني، ده كلام معلمين الدستور كلهم، اسالوهم كلهم. بيتكتبش بالاغلبيه، مش احنا قلنا كده وهو كده، لا، احنا كلنا يجب ان نكون سعداء بهذا الدستور. فيعني اللي بيحصل غريب وعجيب، وبعدين ايه؟ تلاقيهم يهتموا باشياء ويسيبوا اشياء، بمعنى ايه؟ فاكرين قضيه التمويل؟ سحب الثقه من الحكومه. لا للرئيس، فاكرين هننقله ترى بكره لجنة تقصي حقائق في بورسعيد. احنا عارفين مين الفلول، والنائب العام طلع فيش فلول ولا حاجة ولا ايدي خفية ولا لا خفي. واحنا قلنا كلام ده في برنامج اول ناس قلناه لو تفتكروا. مادة 28 تحصين لجنة رئاسية. ليه اللجنة الرئاسية دي تقول ايه؟ عمرو اديب رئيس الجمهورية. يا عم ده صوت. لا مفيش، انا قلت كده، هو الرئيس وما حدش يفتح بقه. ليه كده؟ ليه كل شيء تشوبه علامات استفهام؟ ليه يا جماعة؟ عايزين ايه؟ حسسونا يا اخي بالديمقراطية. ايه الديمقراطية اللي في البلد؟
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
ومنهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
ومنهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي.
شفنا يا دكتور ياسين نفس ال، نسمع رأيك تعليق. الإعلام، أدي الإعلام وأدي الحرية وأدي الديمقراطية.
يعني يعني
والله نحتكم من المشاهدين، يعني نحتكم من الشعب. الرأي واضح يعني أن ليس بهذه الطريقة يتم تناول الموضوعات، يعني بالطريقة الفجة دي كويس، وإنما مقارنة الرأي برأي الأخ. والله مش عاجبه الكلام اللي حصل، يدي براهين يعني، هاتوا برهانكم يعني. تمام، فما فيش برهان، لكن ده يعني تضليل للرأي العام في كتير من الأحيان ولعب على المشاعر.
لو حضرتك بتعمل المونيترينج اللي انت قلت عليه، طب يعني هتقول ايه عنده؟ يعني لو طلب عندكم بيعملوا هتقولهم يصنفوه ازاي ولا ايه؟
يعني هو كان مستفيد من النظام واصبح النظام اللي بيستفيد منه مش موجود، فيهاجم هذه. يعني الإعلام تربى على كده، الإعلام تربى على الإعلام المصري بالذات، يعني ده عيب ماشين في الإعلام المصري، إنه تربى في أحضان نظام وربطته بهذا النظام مصالح. وهو يعني كالفلول.
هم عايزين يجيبوا جمال مبارك تاني؟
والله ليه لا، يعني ليه لا، ما يكونوش عايزين يجيبوا جمال مبارك تاني، ولو إنه استحالة إن جمال مبارك يرجع مرة تانية.
طب هم زعلانين إن الإسلاميين مش هيخلي حد ينتفع ولا يسرق ولا إيه؟
آه. أنتوا يعني ليه ما يخلوش حد يسرق يعني؟ حرام عليكم يعني.
لا ما حدش هيسرق.
آه طبعًا ما حدش هيسرق يعني. لا لا لا، سوف تكون فترة الحكم الجاية انا في رأيي كمواطن مصري ومن اللي شايفه يعني من انظف الفترات، هيكون فيها مشاكل وهيكون فيها يعني عدم قدرة على الاستجابة لرغبات الشعب. الناس عايزة كل حاجة، الناس عايزة كل حاجة تتحقق، الناس لانها ما خدتش حاجة عايزة كل حاجة.
طب خليني اضيف لك خبر لل، يعني اذا كنت بقى الخبر الفيديو ده ضايقك شوية صغيرة، اديك الخبر يضايقك شوية صغيرة كمان.
طب ليه يا دكتور
عمر؟ عمر الشريف بيقول حفيدي شاذ جنسيا وهذه حرية شخصية.
بيستخر يعني. شوف الإعلام، شوف الإعلام هنا، بس أنا بتعلق عليه ده. يعني جايبين عمر الشريف الراجل اللي له تاريخ.
هو إيه الخبر
بالظبط؟ طب أقرأ عشان مشاهدين ما يبقوا شايفين. خرج النجم المصري عمر الشريف ليدافع عن شذوذ حفيده الجنسي اللي عمره 30 سنة. حفيده ده عمره 30 سنة. بعد الصورة التي تم تداولها له مؤخرا وهو عار تماما ويلف جسده بعلم مصر، ويؤكد انه شاذ جنسيا ومن ام يهودية. طبعا عشان نبقى عارفين، عمر ده اللي هو حفيد عمر الشريف ده، يبقى جدته فاتن حمامة وجده عمر الشريف. جدته فاتن حمامة وجده عمر الشريف، امه بقت يهودية وابوه مش عارفين راح على فين، وهو الان يهودي. يعني اللي هو
اختار
ديانة امه
يعني هو يهودي،
هو غير.
طب خلاص احنا هنعلق.
واوضح، لا لا اسمع، واوضح عمر الشريف على لسان المخرجة ايمات بكر مديرة اعماله انه فور ولادة حفيده قام بتسجيله كمصري مسلم.
إلا أن القوانين في كندا تعطي الحق للابن في أن يحصل على جنسية والدته، وبالتالي حصل حفيده على الجنسية الكندية واعتنق الديانة اليهودية تأثرا بوالدته لأنه يعيش هناك منذ فترة طويلة يعني مرتد يعني بالمفهوم. وعندك
أنا عايز أسأل حضرتك بس السؤال
الحرية
يعني هذه النوعية من الأخبار أو هذا الخبر هل يرقى إلى مستوى
خبر
أنه يعني نقرأ ونناقشه يعني
كويس.
أنا بصراحة يعني بعتبر أنه إقلال من 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 مستوى القعدة انه ننتقي هذه النوعية
ونعيش
ما يستاهلش. هذا الرأي يمثل كام واحد في 85 مليون مصري؟
حلو
إيه يعني جميل. في الاخر احنا يعني ما نشغلش
انت سألتيني هرد عليك بقى.
انا عايز اقول لحضرتك حاجة، لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم اعز الاسلام باحد العمرين، العمرين دول كان وضعهم ايه؟ كان وصفهم ايه ساعة لما دعا ان ربنا يعز الاسلام بيهم؟ كانوا كفر
بس صح. كانوا على
معلش
عندهم مزايا.
لا يعني اقصد ايه، هو شاف انه هذا بالرغم انه كافر في اللحظه دي
ممكن
يعني ربنا يشفعوا.
هرد عليك
هقول لحضرتك احنا لو هنبص للناس، انا هقول لحضرتك حاجه، انا لو خدت اقول الاسلاميين دول كلهم اخد انتقي مثلا واحد بيقول احنا لازم نهدم التماثيل او نلبسها طرح، واحد تاني يجي يقول ان اللي تيجي تستعمل الانترنت لازم تبقى معاها محرم، وانتقل الانتقاءات دي واقول هي دي الاسلام، يبقى انا منصف؟
لا.
مش هبقى انا منصف.
تمام.
بردك لما انتقي انتقاءات يعني معينة واجي اقول هي دي الناس اللي بتصف نفسها بانها يعني ليبرالية او اي حاجة من دي، بردك مش هبقى منصف. لازم الانتقاء يعني يعبر عن موضوعيتي، ما يعبرش عن تصيدي لحاجات معينة. انا بقول لحضرتك خبر زي كده يعني فعلا ما لا يرقى
ديني
لا يرقى لدرجة ان
احنا نص ديها حرية دي نص ديها حرية على حضرتك. دلوقتي انا بقول هذا هو عمر الشريف وهذه هي فاتن حمام، في سنوات طويلة دي المثل الاعلى لكثير من الشعراء، وفتى احلام وفتاة احلام وبعدين دي نماذج من الحرية. الرجل استعمل المصطلح الحرية الشخصية واحنا بادئين حلقتنا بنتكلم عن الحرية، بقولوا يا جماعة تعالوا شوفوا اخرة الحرية وبيدافع عنها. هو عمر الشريف الان بيقول انا اسف انا بعتذر انا بتبرأ منه، قال انا ابرأ منه يا عم قض ما قالش، بيقول انا دي حريته الشخصية واخواننا بتوع الحرية هي دي العينة.
لا مش هي العينة، لا مش هي دي العينة.
طب بس اكمل بس
الحرية اللي هي غير منضبطة يعني دي.
كام واحد من 85 او 88 مليون
ايا كان
يوقف عند هذا الكلام
او يعتبر بيعدى عنه؟ لا كتير كتير.
لا مش
خش على النت وشوف، خش على النت وشوف القراء عدد القراء والتعليقات.
بخش على النت
هتلاقي الخبر ده.
شغلتي بخش على النت واشوف.
لا انا بجيب الاخبار اللي هي بتقرا.
انا بقول لحضرتك انا انا بستغرب لما اخش على موقع مثلا اسلامي وابص الاقي الناس شغله بالها بمروه الرقاصه مش عارف عملت ايه، ودينا الرقاصه عملت معرفش ايه وبتاع معرفش. انت راجل يعني اسلامي وبتبحث عن القيم في الدنيا،
ما هم دول اللي بيشتغلوا
عليه. لا انت تشغل بالك بالكلام ده ليه؟ انت تشغل بالك بالكلام
ده. طيب
انا لو مكانهم افرح واقول والله.
طيب يا استاذ خليل انت وجهتين نظر، انت بتقول ان هذه الاخبار يجب انه ما نهتمش بيها ولانها دي لا تمثل الاهميه، وانا بقول ان دي مهمه عشان نكسر الاصنام اللي بيبنيها الاعلام المضاد واللي بيبنيها العلمانيين والليبراليين. وسامحني بكره تجد الاستاذ خالد يوسف وفلان 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 الان اللي هم بيقولوا الحريه، هتجد احفادهم
شعبنا البسيط بيقول النماذج دي عشان تحذر منها دكتور.
طبعا امال انا بقولها عشان
كما يقال واسال عن الشر حتى لا اضع فيه.
دكتور ياسين الكلمه كانت معاك.
شعبنا البسيط حتى لو الام من بيقول لك علاج السفيه اجتنابه، واخد بال حضرتك؟
انما السفيه مش مجتنبين يا استاذ خالد.
حاسس ايه؟ انا حاسس
السفيه بيتعب.
انا حاسس زي لما تيجي تبدانا بدل ما هشها بجري وراها واجري اجيبها، دي واقفه هناك
بتخلص منها في الاخر بعصابه الزباله.
خلاص انا ما يعني ما اشغلش بالي بالحاجات.
لا سامحني انا لو تبنيت هذا الامر
انا لو هجري ورا الدبانه
هيضحكوا عليا
اجيبها من على الزباله.
ثقافه مجتمع
شفتوا الدبانه، انا مش ممكن اعمل كده.
طب دكتور ياسين راي ثالث. انا متبني رايي
والاستاذ خليل حاجه. في مره الرئيس المخلوع مبارك جاله 5000 جواب من النمسا، جاي من مكان معين من النمسا، بيتكلموا عن حقوق الأقباط في مصر والممارسات ده حصل فعلا يعني ده الكلام ده حصل يا سيدي سنة 90 بالضبط يعني استدعوني من كلية الإعلام ورحت رئاسة الجمهورية وشفت الجوابات لقيت الجوابات كلها صنبعة قلت له ما تردوش عليه
اللي بعتها واحد
لا اللي بعتها الجهه
يعني
فقالوا لي يعني اثرت زكريا عزم على الـ على 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 الكلام اللي انا قلته كويس وصل الكلام للرئيس انا قلت وجهه نظري ما تعتبروش عليهم دي مؤسسه لها اغراض معينه عايز اجرجركم على صفحات الجرائد انكم تردوا عليهم وياخدوا الرد ينشروه ويردوا عليكم وتبقى قصه
تمام
ففي بعض الاحوال هناك اخبار نسكت عنها
طيب خلينا في ده
خلينا في الفن هنا بقى احنا امام نموذجين مودلز ولهم في رأيي تاريخ لا يستهان به عمر الشريف وفتح الحمام كل امرأة في مصر كانت تتمنى ايام فتح الحمام ما كانت صغيرة انها تكون فتح الحمام
كل شاب في مصر كان يتمنى عمر الشريف
كان عايز يبقى عمر الشريف كويس عمر الشريف له تاريخ يعني انا ما شفتش في افلامه خلاعة ما شفتش في افلام فتح الحمام خلاعة بأمان نموذجين جود مودل قد يكون هذا الخبر منشور هنا عشان يقولك شوف المودل اللي انتوا بتعبدوها واستغفر الله العظيم يعني اللي انتوا بتبصوا عليها انها موديل اهم الحفيد بتاعهم طلع ولا مؤاخذة جاي يعني مش شاذ جنسيا يعني وبعدين المشكلة هنا ان هذا الشاب خد الجنسية الكندية وخد الديانة اليهودية انا ما عنديش مانع انه ياخد الجنسية الكندية وكسهم جبال وياخد الديانة اليهودية مع الف سلام لكن يتلفع بالعلم المصري ويقول انا ما تقول انك كده لانك كندي كويس فهنا يعني انا في رايي لا نهمله بس يبقى عليه رد
طيب وهكذا رددنا معنا اتصال ونعود لحضراتكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انا بيحطم لنا النماذج
السلام عليكم
السلام ورحمه الله وبركاته
مرحبا استاذ نبيل وحش المحامي
ازيك يا دكتور عاطف
ازي حضرتك
الحمد لله وازاي ضيوفك الكرام
كله بخير
الله يسلمك يا استاذ نبيل
الموضوع اللي اتقال النهارده عن اللجنه التاسيسيه القضيه اللي معموله دي وضعها ايه
وضع ايه
اللجنه التاسيسيه الاعتراض على ان المجلس الشعبي يعمل اللجنه التاسيسيه ب 50-50
بيتكلموا عن الفنانين بقى عشان
احنا كنا بنتكلم على حاجه
ثانيه يا سيدي يا سيدي احنا قبل ما نتكلم عن اللجنة التأسيسية احنا لينا تعليق مع ضيوفك الكرام خاصة الاستاذ خليل اللي بيقول لك سيب الكلام ده وما تسيبش الكلام لا ما تسيبش الكلام ده يا استاذ خليل احنا سكوتنا على الاشكال الضالة دي فتحت شهيتهم لمزيد من التطاول على الاسلام وعلى المقدسات وعلى العادات والتقاليد وعلى يعني سكتنا على نار السعداوي اخطأت في حق الله سكتنا على ناس الدخيدي جات على قناه فضائيه وقالت احنا عايزين قرن الدعاره ونعمل لهم رقص زي 52 وعبد 52 سكتنا على خالد يوسف اللي هو تلميذ يوسف شاهين اللي كان بيعيد شوارع فرنسا في المظاهرات برضه على ادبه في حاجات تانية يعني لما نيجي برضه تقولوا عن عمر الشريف تاريخ ما انا شفتش تاريخ لعمر الشريف غير انه كان يتنقل بين احضان الغانيات وحتى في الدور اللي ليه 500 عشيقة وخليلة وخدينة في جميع الدول وهو أصلا يهودي ودخول الإسلام دخول سوري وهو أصلا كان اسمه شهلوب ما عرفش ايه بلاش يا اخوانا المزايدات عيب يعني انت ناس كبار وناس عفاضل وناس اعلاميين محترمين احنا في دولة اسلامية اي دولة تفتح عن هويتها وتطبق قوانينها وتطبق احنا بنتدخل في قوانين الولايات المتحده الارهابيه وقوانين الغرب لما بيزوجوا الراجل بالراجل والست بالست ولا يتكلم على اهلهم هم ما بيدخلوا عندنا ليه؟ الناس اللي وللاسف مره يتدخلوا بصوره مباشره ومره يتدخلوا بصوره غير مباشره عن طريق العدوات اللي ليهم عيله زي ست ابليس وزي الاناركية وزي الليبراليين والعلمانيين وزي الاشتراكيين دي ادوات للوب الصهيوني الغربي مش عايزين ندفع نقطة في النعامة تاني يا استاذ خليل ده الست عالم اللي قالت لك انا العالم الرابع في حاجته ما اعرفش العالم الرابع ازاي يعني هي دي اللي رفعت رجل مصر حاليا ايه بالكلام ده ويفحش
يعني يعني اي حاجه لازم نتفطرها اول باول. يعني يعني الموضوع ده خلى جمال مبارك ياخد معاه روبي اللي بتغني بمحرتها وطنها جيفوس. يا اخوانا عايزين نتخلص من العهد البائد اللي كان راعي رسم الفتاه. احنا دوله اسلاميه غصب عن عين التخين واللي مش عارفه يعلم على الدوله. الله الناس في كل دوله ليها مرجعيه. امريكا مرجعيتها دينيه مش هي بالرغم انها دوله مدنيه انما مرجعيتها مش هي. فرنسا دوله مدنيه مرجعيتها مش هي. احنا ليه بنخاف ان نعلن احنا اننا دوله اسلاميه واللي عارفه يعيش فيها عارفه مش عارفه يرحم.
نحن مسلمون ولا نخجل يا استاذ نبيل.
احنا هنحافظ عليهم وعلى حقوقهم وعلى لان الاسلام بيامرنا بكده والدين بيامرنا بكده والسنه المطهره صورنا بكده. عمرنا ما نظلم حد. لكن اذا قالوا ادابهم علينا يقف عند حدهم يا اما القوانين يا اما التشريعات يا اما حتى بالتصدي كجامعات وافراد. يعني مش كده مش يقول لك اصل واحد متصدي المروه. مين مروه دي؟ ده كانت شغاله خدها هياخد لك وعملت نجم عندنا واغلب اللي بيحلم نجوم للعرب دول خدمات وعائلات في بلادهم. خلينا نقولها صريحه المسؤولين هم اللي بيخلقوا منهم نجوم. يا اخوانا عيب ما ينفعش الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. الله يعني الاخت دينا كمان عايزه تعمل معهد رأس تابع لوزاره التعليم العالي. يعني ان شاء الله يبقى الدخول بالطاقات والرسوم تبقى بالنقطه. حرام عليكم. يعني 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 اخوانا ارتبط خدها انسان واحد منهم عامل رابطه للدفاع عن العاهرات والشواذ. يا لا يا لا ونكرر استثنى في دوله اسلاميه. لا لو سمحتوا اللي عايز يتكلم بصراحه يتكلم. انا احترم رايكم لكن ما تقولوش في ده ما نتفضلوش. انت حضرتك مش هتتفضلوا انت حر. لكن احنا بنتفضلوا بالقانون وبالذوق وبالعافيه وبالجزمه وبالكتريلا. الله
والصرم.
انا بالقانون بس كفايه يا استاذ
بيه. انا والله انا عايز انا عايز يعني بس يعني عايز اتوجه يعني
سؤال؟
لا انا عايز اتوجه بالتهنئه لروبي وفيفي عبده ودينا الرقاصه ان هم فرضوا نفسهم على ان احنا جايين نناقش قضايا الوطن فيبقى هم موضوعنا.
ما هم جزء من الوطن.
مش ممكن. لا طبعا مش ممكن اقول لحضرتك حاجه. مش ممكن خبر ما قراهوش عشرات احنا نتناقش فيه فنوزعه على الملايين. لازم احنا يعني ننتقي المواضيع اللي بنتناقش فيها. الناس اللي بتخترع مواضيع عشان
عشان وقت التليفون. طب هتقول لنا حاجه على اللجنه التاسيسيه والكلام اللي اتقال النهارده يا استاذ نبيل؟
خلينا في الرقصات.
يا دكتور يا استاذ خليل يا بدا انت راجل في وكاله الانباء الشرق الاوسط. بدل ما تقول ما احنا جايين نناقشهم تمنع انت عنهم الاخبار اللي بتنشرها.
احنا ما بننشرش. انت اللي بتنشر. انت اللي بتنشر. الناس ديت بنعرف اخبارها بانك رفعت قضيه عليها. انت متفرغ لاخبار الرقصات ومتفرغ لقضايا الرقصات ومتفرغ انك تشغل شعب في حاله بقضايا تافهه.
طيب
انا بقترح على الاستاذ نبيل اركب العربيه ويجينا.
طيب هنشوف فيديو.
انا بصراحه
هنشوف فيديو ونرجع لاستاذ فضل.
كل الأوقات كالقرآن حياتي يهديني لصراطي القرآن حياتي يهديني.
موضوع طبعا عميلة الإخوان الأقباط. معلش يا دكتورة
ما تقولش إخواننا الأقباط ده حتى الدكتور بديع وأنا احترمته أكتر لما قال لك إخواننا في الإنسانية.
لا أنا بتكلم على فكرة إن فصيل سياسي يطمئن الناس. انا في دستور يطمئني ويطمنه هو.
أيوة
كمان
أنا أيوة.
لكن انا لا اطلب ضمانات ولا حقوق من اي حد.
ضمانات في الكلام قول لهم ان هم
ولا حتى في الكلام
مواطنين من الدرجه الاولى وليس من الدرجه الثانيه زي
ده دكتور ده دور احنا شخصيا.
أيوة انا عارفه بس زايد يساعد برضه.
يلا بالنسبه للمخاوف وال
هيك ما اتكلمتش في النقطه دي
واللجان
والجامعه نمره 3 انا ما بنساش
دي في الليل.
يعني انا مش شايف، انا بتفق مع دكتور سامحنا، مش شايف الموضوع ان هو هيطلع شيخ يطمني ولا هيطلع قائد جماعة او صاحب فكر يطمني. يعني حتى ولو اتفقنا ان الاخوان خطبهم كويس وانا يعني شايف ان خطبهم فعلا كويس، لكن افعالهم بتخالف المعلن كله، انه مش هناخد غير 30% من البرلمان وبناخد 40% من البرلمان، مش عارف مش هرشح مين.
بس دي حاجة سياسية، دي مالهاش دعوة بالقباط.
لا انا بتكلم بصفة عامة على الالتزام. فلو طلع حد لو طلع حد وقال لي ان انا النهارده هطمئنك وهعمل وهعمل وجه، فراح واخد 50% من لجنه اعداد الدستور زي ما حصل من البرلمان، فهو كل ده كلام كلام ما بيضمنليش اي ضمانه في ضمانه حقوقي. فهو دور مش الاقباط ومش المسلمين ومش هو دور المصريين اللي هم بيؤمنوا بمدنيه الدوله، اللي هم في هذا الوقت يتصدوا لكل هذه المحاولات. واول محاوله كانت اختطاف لجنة اعداد الدستور من قبل البرلمان. في اي دولة في العالم سمعنا عن الجهاز التشريعي المنتخب هو اللي بيعد الدستور؟
بينتخب نفسه.
يعني ده اصلا حاجة جنونية اللي بتحصل. يعني مفروض احتراما لتاريخنا كدولة رائدة في الديمقراطية من 100 سنة فاتت، ان احنا المجلس الشعب لا يمثل في لجنة اعداد الدستور، الى جانب ان المجلس طبعا عليه مشكوك في امره وعليه قضايا
في العالم زي ما انت
احنا يعني بنواجه حادث فريد يتسلط فيه التيار الديني على قوته في البرلمان، وبيحط صعبه في عينين كل المصريين، وبيقول انا استغليت الفترة اللي المجلس العسكري بمناوراته ومناوشاته سمح انه البلد تمشي في هذا التيار والطريق المظلم، واستغليت ده واستغلها لاقصى حد. يعني انا لا يعني ما استبعدش ان حتى الاخوان ينزلوا مرشح اخواني للرئاسه قريب.
شفنا استاذ قطب مايكل وبيتنبأ هتنزلوا مرشح للرئاسه من عند فين؟
احنا مين يعني؟ الاخوان. احنا الاخوان. الله اكبر.
تعليق.
لا الاخوان مش هيرشحوا طبعا مرشح رئاسه ولا حاجه يعني.
ليه ربما؟
يعني حتى الان يعني الاخوان ملتزمين بقرارهم اللي اعلنوه من قبل كده. جايز الله اعلم، ما اعرفش. احنا انا لست يعني قياده من قيادات الاخوان، يعني انا مجرد فرد يعني. لكن يعني بعض اللي بيتقال عن يعني كلام غير منطقي، بعض في مخاوف زي ما قال الاستاذ صلاح قبل كده، في بعض المخاوف المشروعه. تمام، ممكن يعني المخاوف المشروعه ينظر فيها بالفعل، وانا رايي انه البرلمان بعد ما عمل 50% لداخل المجلس و50% لخارجه، وكمان ال50% لداخل المجلس، ودي نصيحه انا بوجهها لاخواني في البرلمان، انه فعلا حتى ال50% اللي داخل المجلس تبقى متنوعه وتراعي بالفعل كل التكوينات السياسيه الموجوده.
مستقيل احسن.
لا 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 لا, لا. يعني شوف يا دكتور عاطف، احنا عايزين فعلا نصل الى دستور توافقي يصلح ل100 سنه لقدام، مش تيجي بعد كده ربما الله اعلم تيجي
غبية تاني. توافق دي
يعني ما انت لازم تعمل حاجة، يعني ما هو
بتعمل حاجة للمصلحة وفيها المنطق.
نعم
وفيها العدالة وفيها الحرية.
مظبوط بس انت كمان ما انت لازم تعمل حاجة فعلا تعيش، مش حاجة بعد 10 سنين ولا 5 سنين ربما تتغير. خلينا نكمل بس فكرتي بعد اذنك يا دكتور، انه تيجي بعد شويه الله اعلم قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كويس، ممكن جدا تيجي اغلبيه مسلميه. خلينا نتكلم.
انا بقول لك نصيحه، انتوا يا اخوان يا اعلاميين يا اخوانيين، سيبكم من الثوره بتاعتكم دي، ما جابتش معاهم نتيجه.
لا 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 يعني خلينا برضك نتكلم بالحكمه والمواعظ.
احنا بنتكلم معاهم
سيوف نروح نحاربهم يعني. احنا بنتكلم برضك بالمنطق والحكمه، واحنا الكبير لازم يبقى مسؤول، يعني اللي تولى اللي الشعب بيختاره. معلش
انا مش هقف
زي ما قال الاستاذ خليل، مش هقف عند الترهات يعني، وزي ما ربنا قال فعلا واذا مروا بلغوا مروا. احنا يعني اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، احنا مش هنقف عند كل واحد. انت لو راكب قطر واحد رماك بطوبه مش هتنزل من القطر عشان تجري وراه، يعني تمشي وتسيبه ما جراش حاجه، يعني الطوبه اللي جت فيك دي يعني
سيصبح الحجر بايه
استقرارا بديناري.
بس انا لو انا سواق القطر لما اروح بقى بسلم القطر اقول له تعالى ادفع الثمن الازاز.
معلش بس انا بقول احنا ايه الكبير والنص نص زي ما بتقول الناس. خلينا الكبير يتحمل فعلا المسؤوليه ويكون على قدر المسؤوليه ويتحمل الحاجات الصغيره دي، لانك لازم تستحمل، لازم تستوعب الناس دي ان اللي بيعترض اذا هو عنده منطق واذا هو عنده مخاوف مشروعه لا اقعد معاه
واشوف هو فعلا ايه مخاوف المشروع. لكن المرضى النفسيين اللي كان بيشير اليهم استاذ صلاح لا دول ما لهمش حل خلاص. احنا دول
يعني
مع الوقت يعني مع الوقت عرفنا مين المرضى ومين اللي عنده مخاوف مشروع. ربما الاقباط
بس
هنا بقى
فينا حقهم علينا نوديهم مستشفيات
المرضى نوديهم طبعا لازم عليهم يعني الاقباط بعض الاقباط طبعا عنده مخاوف مشروع تمام وخايف يعني هو
سوء ظن مش مخاوف ده بيقول ان انت ترجع في كلامك.
انا مش بتكلم مش على كلهم لا لا ما بقصدش كلهم. في منهم ناس بسوء ظن وبسوء يعني قصد وفي ناس خايف خوف طبيعي يعني ان هو شايف ان هو اقليه في وسط اغلبيه اصبحت يعني اغلبيه اسلاميه كاسحه فهو خايف على مستقبله وعلى وضعه هيبقى ايه في الدوله الجديده دي. ده حقه عليا ان انا اقعد معاه وان انا اطمئنه واطمئنه فعلا بوثائق مكتوبه مش مجرد كلام شفوي هصرف له وعود كده شفويه يعني لا هيبقى في دستور فعلا يحفظ له حقه في هذا الوطن. هو مواطن مصري زيه بالظبط. هو مواطن مصري له ما لنا وعليهم ما علينا. مش هي دي القاعده الشرعيه بتقول كده؟ احنا ملتزمين بهذه القاعده الشرعيه فنقول هذا الكلام ونحطه في دستور مكتوب يظل عشرات السنين.
هي دي قاعده شرعيه ولا قاعده سياسيه؟
قاعدة
سياسية. لا شرعية.
قاعدة شرعية لهم ولا لهم وعليهم
ما لنا وعليهم ما علينا.
لكم دينكم ولي دين.
لا قاعدة شرعية في
الحقوق والواجبات. انت الحاجات اللي لك واللي عليك بتحكمها شريعتك والحاجات اللي له عليه بتحكمها شريعتك.
لا بس دي قاعدة انا اعرف انها قاعدة يعني
الحقوق الانسانية لهم ما لنا وعليهم ما علينا.
انا بتكلم هنا اذا بعضهم فعلا عنده مخاوف على وضعه في مصر الجديدة الآن اللي هو شايف انها اصبحت اسلامية بحكم التكوين مجلس الشعب والشورى وانه بقى في اغلبية في المجلسين هتشكل لجنة الدستور فخايف هو ان هذا الدستور يجور على حقوقه في المجتمع وفي الحياة. لا انا اطمن لا ابدا انت هتبقى جزء من هذه اللجنة لازم يبقى فيها مسيحيين اللجنة لازم ولازم يبقوا مسيحيين ممثلين للطوائف المسيحيه الرئيسيه الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت
في 50 واحد للبلد كلها.
هم مش كده هي القضيه قضيه ان هو خايف من انك انت بليك 51%.
لا لا انا سيبني من انا مش عايز انا سيبني من ده كلام المرضى بقى احنا اللي بنتكلم عنهم مش عايزين نقف عندهم. احنا بنتكلم في الناس الجاده اللي عندها مخاوف مشروعه تتفهم. لكن الناس المرضى انا مش هقف عندهم وعند كلامهم. دول ناس لو انت عملت لهم ايه مش هيقبلوا منك يعني هيفضل كل شويه يطلع لك بحاجه جديده كل شويه يطلع لك وهذه هي طبيعه الحياه وطبيعه الحياه الديمقراطيه ان يبقى فيه ناس لازم هيبقى لك ناس معارضين باستمرار وده كويس.
نشوف
حتى النهارده كويس انها تصحح الاخطاء يعني.
نشوف كاريكاتير ونرجع للاستاذ خليل رشاد.
كاريكاتير حول موضوع فيه الحكمة فيه البسمة والحرية في التعبير. كاريكاتير كاريكاتير حول موضوع مثير. كاريكاتير كاريكاتير حول موضوع مثير فيه الحكمة فيه البسمة والحرية في التعبير. كاريكاتير كاريكاتير حول موضوع مثير.
ليبرالي او واحد عادي بيقول بيكلم اتنين سلفيين او اتنين مشايخ. طبعا المشايخ بدقن ولازم يبقوا تخان وبكرش ومبقلطين يعني
وجلاليب.
ماشي جلاليب ماشي جلاليب ده واقع. انما يعني
لا والله لابسين بدل وناس يعني ما شاء الله فيهم وسامه وشياكه
بيقول لهم ايوه بس انتم رفضتم الوقوف دقيقه حداد في المجلس على وفاه البابا وده شيء ضد المواطنه والنسيج الوطني. فواحد من الاثنين بيقول للتاني يعني ايه مواطنه فالتاني بيسأله يعني ايه نسيج وطني. يعني هم في الاخر جهلة لا فاهمين ولا عارفين ولا مثقفين ولا يعني وده نوع من الحرية. يعني اللي كان يتم مناقشة الموضوع اللي احنا سألنا بالامس وبنقول الخلاصة يا استاذ خليل انه في الشرع الدقيقة الحداد او فكرة الحداد دي اللي مستائدة في فكرة غير شرعية والشرع بيرفضها والناس ما عملوهاش لان هم اصحاب مكسب. لكن هم العلم عندهم بيقول ان هي مرفوضة شرعا بصرف النظر فده بقى نوع من انواع المعتقدات يعني عشان ومن الحريه ان انت اللي انت خاصه ان هي ما فيهاش ايذاء يعني لو بتحدفني بالطوب وتقول لي انا بعتقد انه حدف الطوب عليك يجوز هقول لك انت انما انت شيء موقف سلبي شيء بيعمله بيفعله الناس لا هم ما بيحتفلوش بعيد الام فخلاص ما بنحتفلش بعيد الام ده ما بيأذكش فازاي مثل هذه الامور نبقى هم نقول لهم افهموا انه احنا هذا الامر بيحركه قال الله وقال الرسول وانه فكرة انه ترفضوا هذه المواقف احنا بنراها انه ده رفضكم اذا كنتم مصرين فده رفض للدين فيجب ان هم يستوعبوا ان ده دين وما يسخروش منه لان انا هاجي اعتبر انه بيسخر من الدين الحتة اللي انت كنت بدأت فيها انه مين يتكلم باسم الدين صحيح وارد انه انا ما ادعيش ان انا متكلم باسم الدين لكن لما انا اجي اقول الدين يقول ويكون قولي حق هذا القول بقى حق خلاص بقيت انا ساعتها بتكلم باسم الدين
صحيح.
وحضرتك ما دام القول منسوب للدين وانا قلته بالطريقه الصح وبالكيفيه الصح وكما هو في الدين خلاص بقيت انا بقول بتكلم باسم الدين في هذه اللحظه نشوف راي حضرتك في ضوء الحريه وفي ضوء الدور الاعلامي اللي هو قضايانا الاساسيه اليوم
ما هو في ضوء الاعلام وضوء البردك حتى في الفقه يعني احنا اتعلمنا انه ايه بنتكلم عن الإجماع وبنتكلم عن الآراء المرجحة وبنتكلم إنه ما نديش وزن كبير للآراء الشاذ واخد بال حضرتك
الشاذ لا حكم له
بالضبط الشاذ لا حكم له فما نجيش نبروز الشاذ ونعتبره أنا ما أقدرش أقول واحد مثلا جاي بيقول إيه المسيحيين دول كفرة المسيحيين دول ما يدخلوش الجيش المسلمين دول يدفعوا الجزية وهو ممكن يبقى شخص ملتحي بس جاهل واجي اقول شفتوا ادي رأي الاسلاميين واخد بال حضرتك وفي المقابل يجي واحد مثلا زي مايكل نبيل او نموذج تاني يجي يقول كلام فيه تطاول على المسلمين فقول ادي اهو رأي المسيحيين لا ده رأي المسلمين ولا ده رأي المسيحيين اذا كنا بنأخذ بالمرجح واذا كنا بنأخذ بالاجماع واذا كنا يعني لا يجذبنا الاراء الشاذة فنعمل منها قضية فتوه مننا الطريق وبالتالي انا بقول لحضرتك احنا لو ركزنا على عدم الالتفات الى الاراء الشاذة والتركيز على ما يجمعنا هنلاقي ما يجمعنا كثير بس
جزاك الله خير جميل الاجابات السريعة دي كويس لجنة الاقتراحات في مجلس الشعب توافق على اقتراح مشروع قانون محاكمة رئيس الجمهورية وده يعتبر كلام جيد هل البعض هيعتبر انه ده نوع من انواع مزيد من الديمقراطيه ولا هيبتدي يقول لك الاخوان طبعا اللي مقدم ده نائب الحافي ناصر الحافي عن الحريه والعداله فيقول لك الاخوان يعني مبكرا يعني يكتفون ويقيدون ويربطون ويحبسون الرئيس القادم
لا هو في الحقيقه يعني ده ينطبق ايضا على الرئيس المخلوع لان لو عرفت يا دكتور عاطف
مش طبق بصر راجع
لا مش طبق
لا طبق
دلوقتي في مطالبه بمحاكمه الرئيس سياسيا لان المحاكمات اللي بتتم السوريه الايام ديت في فيلا شاريها ب 500 الف جنيه ولا في ما اعرفش يقول لك تحريض كله كلام فارغ وانا اخشى ان الاحكام هتيجي مخففه للغايه وقد نصدم او نواجه باحكام لا تتواكب او لا تتناسب مع الجرائم اللي ارتكبها النظام النهارده انا قريت خبر ايضا ان النيابه حفظت التحقيقات مع الرئيس المخلوع في اتهاماته في صفقات السلاح وقالت انه ما حصلش انه خد رشاوى ولا تكسب منها ولا حاجه ودي من سلطاته وكلام من ده والكل كان بيتكلم عن صفقات السلاح والاموال اللي بتحول كعمولات من هذه الصفقات في حساباتهم في الخارج فهذا القانون في الحقيقة أو مشروع القانون اللي تقدم به النائب الأستاذ ناصر الحافي مهم جدا احنا مش عايزين رئيس فرعون لا يسأل عما يفعل ويعمل اللي هو عايزه احنا كنا حتى في الحقبة الماضية كنا بنطالب بتفعيل قانون محاكمة الوزراء ولا يفعل كثير من الوزراء سرقوا نهبوا افسدوا ولم نستطع تقديم وزير واحد للمحاكمة اثناء ولايته لم يستطع مجلس الشعب في دوراته السابقة رغم فساد الكثير من الوزراء انه يقدم وزير واحد للمحاكمة او يسحب الثقة
من وزير واحد، كان حزب الأغلبية هو اللي بيشكل الحكومة، والحكومة حكومة الحزب، والحزب هو صاحب الحكومة. النهاردة الحمد لله دي خطوة هامة جدا في طريق الرقابة، خطوة هامة جدا في إرساء معنى أن الحاكم أجير عند الشعب وخادم لدى الشعب، وأنه سيسأل عما يفعل، إن أخطأ سيحاسب، وإن أصاب فسيحمد له ذلك. فنشكر
شكرا
المجلس على هذه الخطوة.
عندنا خبر دكتور ياسين بيقول نقيب الأشراف يؤكد حصوله على أكثر من 30,000 توكيل للترشح للرئاسة. يعني فكرة إدخال الأمر ده بقت الصوفية والأشراف مناوشات ما بتجيبش نتيجة، يعني من أول بقى إنشاء أحزاب للترشح واستغلال هذه الورقة اللي وصل لدرجة حرقها. أنت من الأشراف ولا حاجة؟
كلنا هو
كلنا من الأشراف. هو كل الناس الحمد لله أشراف يعني. تمام.
بس بتشترط الدكتوراه دلوقتي وال
مضروبة
لا يعني في بعض الأحيان
كتير مش كلام
يقول لك فلان فلان اللي جد العيلة كان
وتلاقيه معلقة لا ده بيشتري بيشتري واحدة كده.
أنا شفت حاجة في
الشريف يعني هو كان عملوا له حاجة
أشراف برضه
كان حاطوه من ضمن الأشراف.
هو بس قبل ما أعلق على الخبر بتاع الأشراف ده أنا أحب أقول حاجة. أنا واقعي جدا في كلامي، يعني الحاكم مش عايزينه يكون أجير، إحنا عايزين حاكم رئيس جمهورية، مش عايزينه يكون أجير عند الشعب.
هو
ولا ولا يكون خادم
الشرعي.
ولا يكون خادم
هو
موظف عام لا موظف عام موظف عام في منصب رفيع يقوم بمسؤوليات يحددها الدستور ويحكم بما يعني يرضي الله ويتقي الله في شعبه، واحنا نشيله فانين. يعني احنا لو جالنا حاكم حكم بما يرضي الله واتقى الله في هذا الشعب وما ترقش وخد حقوقه بس كرئيس جمهورية وقوي، احنا عايزين حاكم قوي يحكم البلد في الظروف الحاليه دي.
ما خير من استاجرت القوي والامين
وعايزين حاكم عادل.
شوف يعني ما خير من استاجرت هو اجير
لا مشكله لا يعني مش حكايه لا لا اللي هو استاجره يعني
ساعتها هو كان مش رئيس
كويس. لو اتنازل عن راتبه يبقى مش اجير.
انا يعني
لو اتنازل الحد الاقصى
انا باخد المعنى
ده يعني اتنازل عن راتبه يبقى
احنا نريد نرجع رئيس الجمهوريه نجله ونحترمه ويؤدي وظيفته بامانه، وحينما يخرج نحاسب لو كان قد اخطأ. مفيش حد اطلاقا فوق المحاسبه ومفيش خطوط حمراء على الله سبحانه وتعالى والكتب السماويه والانبياء
الأبيات
والانبياء. بعد كده كله قابل للحساب، سواء وزير سواء رئيس سواء اي مخلوق كائن كان من كان بعد الله والانبياء والكتب والاديان يبقى قابل للمحاسبه. عشان كده انا بشجع قوي ال ال ال
طيب الاشراف قرار سريع
يعني الـ 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 يعني انا بس هسأل لماذا ينشر هذا. يعني انا على حد علمي النهارده في احد مراكز التوثيق اللي انا اعتد برايها يعني قال ان في مرشح مش نازل للرئاسه، واحد مش نازل للرئاسه واعلن انه مش هينزل للرئاسه وخد 49,000 توكيل، يعني له محسوب له 49,000 توكيل. وان يعني قال لي برضو بعض الاسماء اللي عدت يعني زي الشيخ حازم انه عدت 30,000 بس الاسم ده واخد 49,000. فحتى بيقولوا الناس انت بتجند تديله توكيل ليه؟ احنا عايزين نديله توكيل انت مالك ما انا مش نازل يعني.
اصل الفلوس اللي جت من بره لازم تصرف.
فانا مش عارف يعني يعني انا مش عارف توكيلات ممكن تكون توكيلات بتشترط يعني ده
بدعي يا عمر سليمان
لا هو يعني
يعني ده اللي بيتعمل له لمعنى سياسي التوازن السياسي
بالظبط. يعني انا بس ضد احد يعني انا ضد عمر سليمان لان انا عارف ان هو بتاع مخابرات وعارف شكله كان عامل ازاي كويس اكتر اللي جابه وراح حسني مبارك بس خلاص دي تقفل عليه هو والتاني والتالت اللي موجودين يعني. فده رأي شخصي يعني ما بلزمش في حد تمام. لكن نقول
جزاك الله خيرا
يعني لماذا لا يعني راجل حصل على 30,000 توكيل والقانون يخول له ان يرشح نفسه.
ما هو المشكله انه بيجيب
هو هيروح يعني
عليا مختلفه هو بيروح المولد هيلم من المولد. طب وماذا بعد؟ طيب استاذ قطب عندنا قضيه الحد الادنى والحد الاعلى للاجور، وممكن يكون انت حضرتك واستاذ خليل الصحفيين عارفين خبايا الاجور
دي اللي هنختم بيها ان شاء الله الحلقه.
وبالمناسبه هم الاثنين اقتصاديين.
جميل كويس انا ما اعرفش المعلومه دي لكن يعني فالقضيه انا من الاول خالص قلت ان هم عملوا سابوا الشباك مفتوح الكلام اللي قاله وزير المالية فيما أذكر انه الحد الأقصى يبقى 35 ضعف والحد الأدنى متروك لكل جهة تحدده حسب ظروفها. المعلومة دي صحيحة ولا
خاطئة؟ 35 ضعف حسب الجهة؟
اه
يعني انا لو في الجامعة حتى خليت الحد الأدنى
اذا كان الحد الأدنى عندك معيد اللي انا فاهمه
ادوله 4000 جنيه
فالمعيد
رئيس الجامعة ياخد له 4 في 35 ضعف؟
اه هيبقى في 35. ده طلع بقى واحد كتب مقالة وكانت يعني أسوأ ظنا انه قال ده انتوا فاهمين غلط، ده مش هنقارن الحد الادنى في الاجور داخل المؤسسة واعلاها، ده احنا هنعمل الحد الاعنى الادنى والاعلى لكل كارير. يعني لو في مساعد وزير الداخلية بنقول ان مساعد الوزير الداخلية له حد ادنى هيحدد وتضربه في 35 مش هتضربه في ملازم تاني اللي هو اقل ضابط. نشوف معلوماتكم ايه.
شوفوا يا دكتور عاطف، يعني موضوع الحد الاعلى والحد الادنى طبعا ده يعني
بس انا اربع بك انك انت
لا خلينا ما نتكلم جد
بقى، ما تغلطناش كلنا الحقيقه فين.
لا اصل دي موضوع مش خلافي بقى، يعني ده قضيه
يعني ما تطمناش خوفنا
لا خوفنا مش عايزين نخوف ولا حاجه، بشره ولا تنفره.
لا 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 قول الحق وان كان مرا.
اه بس بشره برضك ولا تنفره يعني. شوف الحد الأقصى والحد الأدنى دي قضية عدالة اجتماعية، وده مطلب رئيسي من مطالب الثورة اللي لسه لا تزال تحت التنفيذ حتى الآن لم تنفذ. يعني الثورة 25 يناير كان يعني أحد أضلاعها الثلاثة اللي هو إيه، عيش حرية عدالة اجتماعية. فالعدالة الاجتماعية أحد مظاهرها هو الحد الأقصى والحد الأدنى، لأنه مش معقول إن يبقى في موظف بياخد 300 جنيه وفي واحد تاني بياخد 30 او 300 الف جنيه. في ناس بتاخد كده، واحنا شفنا كشوف لرواتب بعض الجهات في هيئة الاتصالات، اظن الشركة المصرية للاتصالات، هم جايبين رواتب لكبار موظفين فيها رواتب خيالية. الحقيقة لما الواحد يشوفها يقول الله احنا فين ده. يعني انا مش هذكر الارقام لكن اعرف ده نموذج الحقيقة، يعني ده نموذج موجود وفي غيره كتير يعني. فاذا انت لما تحدد يعني المبدأ العام اللي بتكلم حد اعلى وحد ادنى، انت كده بتقترب من العدالة الاجتماعية اللي الثورة ثورة 25 يناير طالبت بها. لما يتقال انه 35 ضعف، انت في الوضع الحالي فيه حد اقصى بيصل الى 100 و150 ضعف. فلما تنزل بيها الى 35 ضعف فانت عملت انجاز كويس جدا. طبعا قصة انه تختلف من فئة الى فئة دي مسائل تفصيلية، لانه انت اما تيجي في بعض الوظائف لها كدر خاص، فمش هتيجي عندها وتقول الحد الادنى بتاعها كمان هيبقى زي الحد الادنى بتاع الوظيفه الثانيه. يعني انت هتيجي عند القضاء مش هتقول انه يعني القاضي يبدا ب 1000 جنيه زي مثلا الموظف بتاع النظافه. يعني اكيد طبعا هتختلف يعني حسب طبيعه المهمه، لكن المهم ان يبقى فعلا في حد ادنى وحد اقصى. الحد الاقصى بيوفر للدوله مليارات الجنيهات.
خلينا في اللي فات دي، لما نقول نقطه دي مربط الفرس.
نعم
كده خيانه للفهم بتاعنا. يعني انا كده بحس ان انا مصري غبي يعني. ما انت بتحك عليا، احنا عمالين بالنادي بقالنا سنه الحد الادنى والحد الاقصى، وانا فاهم انه هيبقى فيه مساواه. مصر بلد اسمعني بس، مصر بلد فقيره وفيها ظلم مبين. لما يبقى اقل مرتب في مصر 1000 جنيه كلام منطقي، لانه اللي هيعيش ده ب 1000 جنيه ده وكمان، وممكن الفقهاء يبيحوا له انه يسرق لانه مش هيكفوه.
شوف هو المحكمه
حكمت. اسمع بس اكمل الكلام يا اخي اطلع عشان ما تبشرنيش على الفاضي بس.
تمام.
ولما يكون ده 1000 جنيه ويكون في واحد ثاني بياخد 35000 جنيه، 25000 جنيه كفايه. اللي مش عاجبه يسيب ويروح يشتغل في الفعل خاص. اللي مش عاجبه، القاضي اللي مش عاجبه يروح، الوزير اللي مش عاجبه يستقيل ويروح القطاع الخاص.
لا لا هي مش 35000، ده 35 ضعف.
يا ما خليني معاك يعني خلينا بقول نقول من دلوقتي انه الحد، ما هو كان بيقال ان حد ال 1000 1200 والاعلى كان 39 وكذا.
هم الحد
كده كانه خيانه للوعد القديم.
يعني لدينا حكم قضائي من قبل الثوره انه الحد الادنى يكون 1200 جنيه.
الدولة لم تستطع تنفيذ هذا الحد حتى الآن، لم تلتزم بهذا الحكم، وقعدوا يتكلموا في 700 جنيه اللي هم ماشيين عليها دلوقتي، 700 وحاجة في آخر موازنة، الأستاذ خليل ربما يكون متذكر. ده الحد الأدنى اللي مفروض أي موظف يعني ما ياخدش أقل منه. لكن ممكن في بعض الهيئات زي ما نقول هيئة قضائية زي هيئة إعلامية
يا عم، ولا هيئة قضائية ولا وزير ولا
عامل حد أدنى، يكون عامل نفسه حد أدنى
ما يزيدش
أكثر من كده شوية،
ما يزيدش ويسيبوها
أكثر. أنا بتكلم هنا أكثر،
أنا راضي أنا راضي ب 10,000 مش عاجبه يسيبها يا عم.
لا لا ما انت لو
معنى كده
طبقنا عليك انت الكلام ده هتخسر.
لا
بلاش نحرض جمهور،
لا لا ده انا اقلل كتير، انا اقلل كتير. خليني بس يا خوض عشان يبقى احنا فاهمين.
نعم.
دلوقتي هو انت متصور ان احنا الرئيس هيجي هياخد له مليون ويفتح مصروفات كده والوزير هياخد بتاع ده، احنا هنكسر لكم الدنيا، ده انا هعمل زي توفيق عكاشة.
لا اعوذ بالله، ارفع بك ان تكون توفيق.
ما هو اذا انتوا هتمشوها كده.
لا لا
بداتوا، انا قلت من الاول هم فتحوا عندنا في الحين، يقول لك عمل طاقه للحرام يخش منها. انت كده فتحت الطاقه.
لا لا
خلاص، يبقى
لا مفيش طاقه.
يبقى انا ضد الحريه والعداله وانا ضد النور.
لا هو المفهوم الدكتور عاكف اللي في لجنه الخطه والمواكبه،
الاستاذ خليل هيظبط بقى.
ما انا اقصدي يعني عشان انت ما تخافش،
انا زي اتنرفز.
الحد الادنى الحد الادنى في الدوله سيكون الحد الاقصى منه، ملناش دعوه بالحد الادنى للقضاء ولا غيره.
تصريح الوزير غير كده.
لا ملناش دعوه بالوزير، انا بتكلم على المجلس.
تصريح الوزير بيقول انه كل مؤسسه او كل هيئه حسب ظروفها،
حسب ظروفها في الحد.
طلع واحد تاني كاتب فسر وقال ده انتوا فاهمين خطا، وانا قريتها المقاله ويمكن بس مش عاوز اقعد ادور عليه. اتقال انه كل فئه وظيفيه يطبق عليها داخلها حد ادنى وحد اقصى. شوف راي الاستاذ خليل.
اتفضل استاذ خليل.
هو انا عايز اقول
في الصحافه كان عندنا ناس بتقبض اكتر من مليون.
طبعا. لا انا عايز اقول حاجه، انه احنا مش بنخترع. بمعنى ايه؟ الناس اللي اتكلمت عن حد ادنى وحد اقصى قالت زي ما في الدول المحترمه بيحصل، واخد بال حضرتك؟ حد ادنى وحد اقصى للموظف العام، واخد بالك؟ اللي الدوله بتصرف عليه. بيتقال اوباما رئيس امريكا مرتبه قد كده، ما يجيش اوباما يقول ده بتاع سيتي بانك بياخد 50 ضعف. تقول له روح اشتغل في سيتي بانك، انت جاي تشتغل في وظيفة عامة يبقى تقبل شروط الوظيفة العامة.
صح.
احنا هنا يعني ايه بطريقتنا نيجي نقول المبدأ مقبول، وبعدين نيجي نعمل استثناءات تنسف المبدأ. يعني يقول لك هو المبدأ مقبول بس دوت مش هيسري على بتوع البنوك العامة، ثم مش هيسري على قوات المسلحة او القادة العظام في القوات المسلحة، ثم مش هيسري على الشرطة، ثم ما يصحش يسري على القضاء. في الاخر انت ما عملتش حاجة. انت لما بتقول انت بتقول هناك حد ادنى وحد اقصى للوظيفة العامة، قادر تقوله وتنفذه على الكل يبقى تقول هتنفذه وتعمله على الكل، مش قادر صارح شعبك انك مش قدها. وبالتالي انت ساعات بيبقى فيه تعلل بان احنا ما نقدرش نرفع الحد الادنى عشان ما فيش تمويل. ما هو انت من حقك تقول هذا الكلام اذا ظبطت الحد الاقصى، وبعد ما ظبطت الحد الاقصى ما لقيتش فيه وفرات تمول لك هذا الكلام. يعني زي ما الاستاذ صلاح بيقول، في زميل الله يرحمه الاستاذ لبيب السباعي في الاهرام عمل طفره في مرتبات الناس العاديه، رفعها في 200%. وبعدين الناس قالوا له جبت الكلام ده منين ده المؤسسه؟ قال لهم انا مجرد كان في ناس في المؤسسه دي بتاخد 700,000 و800,000 ومليون، قلنا ما حدش هياخد اكتر من 50,000 او 35,000 بما فيهم رئيس مجلس الاداره. لا ما فيش حاجه اسمها واحد ياخد مليون في الشهر وياخد 700,000 وياخد 800,000. مجرد ان احنا وفرنا الوفرات اللي تحققت من هذا القرار هي اللي مولت ان الناس تزيد 200%. فاللوع بيفسد الامور. عايز تبقى يعني لا تخاطب الشعب.
انت شايف ان في لوعة.
شايف في استفال للشعب. شايف في استفال. انت خاطب الشعب كناس بتفهم وناس غير قابلة للاستفال.
يعني انا مش بتعدى اتنرفز. يعني انا ما اتنرفزت كان عندي حق.
عندك حق.
طب نعمل ايه يا استاذ صلاح؟
نعمل
الراجل سوراجي قديم.
لا لا ولا زل
ولا زل
معيار العداله نوع من
العداله كلنا العدالة. دكتور توفيق عكاشي
لا اول
ننزل بكره
لا لا اربأ بك لا هو شوف حضرتك زي ما بيشير الاستاذ خليل احنا في الحقيقه في حقبه يمكن المساله دي للامانه برضو انتهت في 2007 كان عندنا قيادات صحفيه يزيد راتبها عن المليون جنيه شهريا واحد هذه القيادات كان بيزيد راتبه الشهري طبعا الراتب ده مش الراتب بالعمولات اللي هو الشامل دخله الشهري اكتر من 3 ملايين جنيه حتى احنا كنا بنقول لو الراجل ده فكناه فكنا مرتبه ممكن كل صحفي في هذه المؤسسة هيقبض
انت كنت عملت ثلاث مؤسسات
احسن جديد. يعني الناس اللي كانت بتقبض 400 و500 جنيه ممكن مرتبه يبقى 5000 جنيه من مرتب شخص واحد من مرتب شخص واحد فالكلام اللي بيقوله الاستاذ خليل ده مهم جدا ان احنا نعمل معيار العداله يبقى في حد ادنى ادمي ولنتفق عليه اذا كان 1000 جنيه هيبقى الحد الادنى الادمي لعيشه الشخص لحد الكفاف انه ما يتسولش خير وبركه 1200 خير وبركه 1500 خير وبركه طب هنجيب ده منين نقلل بقى الطبقه العليا دي مهما كانوا قائد في الجيش مدير امن احنا نشرت احصائيه من سنتين تتخيل لو تذكر ان عندنا اكتر من 1000 موظف عام يزيد راتبهم الشهري على المليون جنيه ومنهم مدراء الامن ومساعد الوزير ومش عارف وقائد الجيوش ورؤساء البنوك وخلافه احنا في بلد فقير لازم الناس تتنازل شويه الغني يتنازل شويه للفقير المدير العام اللي بيقبض 100,000 يتنازل شويه كفايه 30
خلاص ما هم عملوا خميره بقى يطلعوا يعملوا مشروعات خاصه
كفايه 30 انا النهارده بقرا خبر عن مرتب رئيس مجلس الشعب بيقول لك انه 12,000 جنيه طب كويس معقول اشاعوا عنه
انه 750
انه كان 750 وهو خفضه ل 30 فطلع مصدر في مجلس الشعب قال لا يا جماعه مرتب رئيس مجلس الشعب 12,000 جنيه كويس الشفافية مطلوبة طيب الناس اللي كانت بتقبض بقى وحاطط نفسه حشر نفسه يبقى هو مثلا وزير فتلاقي الوزير في كل لجنة تابعة للوزارة ياخد له من هنا 5,000 ومن هنا 10,000 ومن هنا 12,000 فتلاقي مرتبه الرسمي 7,000 جنيه وكان احمد نظيف بيديهم 12,000 جنيه حافز عشان طبعا غير بدل التمثيل وبدل القهوة وبدل الشاي وعربية للعيال وعربية للكلب وعربية مش عارف ليه طيب احنا دلوقتي يجي الوزير من يحوش من هنا ومن هنا ومن هنا تلاقيه اخر الشهر لمم له مليون جنيه احنا بالمناسبة حتى الشخصيات العامة دي بتلاقي الشخص بحكم وظيفته هم اللي حاطينه في اللجنة الفلانية وفي الهيئة الفلانية ومش عارف ايه
يقدروا فيه
واخد من هنا مبلغ ومن هنا مبلغ ومن هنا لا احنا عايزين يعني ده عصر الشفافية واذا كانت الثورة بتطالب بالعدالة الاجتماعية فلابد ان نعمل هذا المبلغ
ده في اضافة قصيرة انه يعني مثلا حتى لما تجاوز القواعد المالية العامة انه حد عايز ياخد حاجة تتجاوز كل ما تسمح بها المالية العامة ويصل الى درجة فحش كان بيحصل ايه انه مثلا المعونة الامريكية اللي هي مفروض معونة جاية للشعب المصري خصصوا بند فيها اسمه فند كده قال ده فند دعم الوظيفة العامة بيقولك ايه عشان انا الوزير ده في حدود القانون ما اقدرش اديله اكتر من 5,000 جنيه او 6,000 جنيه انما من بند من الفند ده اللي جاي باسم الشعب المصري نقدر ندي الوزير 300,000 جنيه او 500,000 جنيه واسمنا كده ما بنمدش ايدنا
للمال العام
للمال اللي هو من موظف طب انت
المعونه دي ما هي جايه المعونه دي من المال العام
ما طبعا ما هي جايه للشعب المصري
ده زي المحامي
هذا الالتفاف
طبعا ما هو كان بيطلع منها 65% اجور ومكافئات بالمناسبه
المستشارين مستشارين
هيئه المعونه طبعا معظمهم بيبقوا مستشارين امريكان برضه
الوزراء اللي عارف ان مرتبه الخمسة خمس قروش منه من الميزانية المصرية وخمسين قرش منه من المعونة الأمريكية
ما بيقدرش يصلي بيبقى صلي بعوده وهو بيتكلم مع امريكا ما بيقدرش يعني
اللي مد ايده
عموما احنا بنعدكم يا اخ صلاح ان انتوا احنا هنعمل حمله مضاده لهذا الموضوع وهنتكلم فيه مع كل الاطياف وانت وصل الرساله لاخواننا في حزب الحريه والعداله
توصلها على الهواء مباشره للنواب يسمعوه
لانه بصراحه الموضوع ده يزعل هذا الامر يطبق كله بيصحي وبيشوف سواء على القوات المسلحه او على القضاء او على الاعلام او في اي جهه والامر هذا الامر يسوء يستقيل
ورخ قطع خاص
وغيره
لا يطبع القطاع الخاص كمان
لا ما تقدرش
لا 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 لا, لا.
دي كلها زي ما حضرتك تفضل
ما تقدرش
لا انا عامل قطاع خاص بره جزار حرامي
يا
كويس لا لا لا
يا دكتور
ما تقدرش
الدولة عايزين نظبط امورها
ادرسها
يا دكتور اللي عاجبه يعيش في بلد دي بالطريقه دي اهلا وسهلا مش عاجبه يروح يشتغل في السيتي بنك اللي في امريكا
طيب. وانت اشرت يا دكتور ان كل هؤلاء طبقة قادرة اكتفوا خلاص عنده السيارة وعنده البيت يكتفي بقى ويقنع بما رزقه الله
المشكلة ان الوزير المالية ما يبدو ان هو مش عاوز
يضحكوا مرتبه
المشكلة ان متخذ القرار قد يكون هو يعني
يا دكتور كلهم بيشتغلوا قطاع عام وبره بيشتغلوا قطاع خاص مستشارين القطاع الخاص
خلاص ده مش
هيظبطها عليك وفتحها لنفسك طيب. ما ينفعش
نختم باخر شيء اخر فقره عندنا يا دكتور ياسين فقره اسمها اخر ساعه الفقره فكرتها صعبه شويه بنستاذن وبتفكير جدلي بنقول لك انه قدامك 60 دقيقه وهتقابل ربك هتعمل ايه في اخر 60 دقيقه نبدا يا اخواننا بفقره اخر ساعه
يا عقرب الثواني يا عقرب الساعات في اخرة الاماني واخر اللفات يا عقرب الثواني يا عقرب الساعات في اخرة الاماني واخر اللفات الدنيا في ثواني بيمره دقا دقا ما بترجعش تاني لو قلت قلبي لقا الدنيا دي ثواني بيمره دقا دقا ما بترجعش تاني لو قلت قلبي لقا والناس في الدنيا دايما مشغولة باللذات يا عقرب الثواني يا عقرب الساعات لو في العمر ساعة هتعمل فيها ايه فكر تعيش في طاعة وشوف نتائجها ايه لو في العمر ساعة هتعمل فيها ايه فكر تعيش في طاعة وشوف نتائجها ايه فكر وقول معانا في كلامنا خدوها يا عقرب الثواني
دكتور ياسين اخر ساعة هتعمل فيها ايه حضرتك
انا اتمنى ان تكون تتاح لي هذه الفرصة ان نعرف على الاقل اخر ساعة هعيشها يعني بعد ساعة قبل وجه رب كريم او متوضى
ربنا يديك طول العمر
واصلي وتوب وادعو ربنا انه يتقبلني واطلب من كل اللي له حق عندي بياخده
ازاي
قدامك ساعة تعال خد حقك يعني من عندي
يعني ازاي اتصل بيهم بالتليفون هتعمل اعلان هتلف عليهم
والله انا لو اطول الف عليهم هلف عليهم لكن ده هيبقى غير متاح يعني لكن اتمنى ان ربنا يعني ادعو الناس تستغفر لي والناس ترحمني والناس يعني اللي عملت فيه ذنب او عملت فيه حاجه مش كويسه يعني يسامحني
طب لو تعمل مكالمه تليفونيه تكون مع مين
مكالمه تليفونيه اعملها مع الرئيس القادم لمصر لو اقول له تالف شعب مصر اللي اتبهدل كتير قوي وانا رايح اموت وادعي لك هناك
طيب هتعمل وصيه هتقول فيها ايه
هقول يعني لو وصيه هقول لاولادي اللي انا اقدر يعني اعمل لهم وصيه انهم يتقوا الله وانهم يعني يكونوا خير خلف لخلف ربما يكون مش هو خير خلف يعني خير خلف لسلف ربما ما يكونش خير اتمنى من الله ذلك يعني
طب لو هتعمل مشوار قصير كده هيكون لفين وعشان ايه؟
هزور القبر عشان اتعظ يعني. ده المشوار القصير.
تقول لي مين؟ انا اسف.
اقول له كل من اذنبت في حقه او اعتديت عليه، ولو ان اعتقد ان دول قليلين جدا يعني في حياتي.
طب لو رحت الكلية، لو كنت في الكلية وقلت طب اقول لي حاجة للطلبة، هتخش تقول لهم ايه يعني؟
اقول لهم مفيش حاجة تنفعك غير عملك يا ابني.
مش علمك.
عملك. عملك. لا هم طلاب يعرفون ما اللي انا بقوله لهم يعني.
نبع عنه.
اه والله. طيب.
اوجز فاوجز.
طب هتحب تبقى في اي بيت يا دكتور؟
في اي بيت فين؟
وعنده بيتين؟
عند الاثنين.
عنده كان يفتح
كده. لو عايز تعمل مشكله معاه.
لا لا
لا لا انا ما عنديش مشاكل في الحكايه دي يعني.
مش حاجه سري.
اه
الله
حرام. استاذ قطب.
طبعا يعني لو هي الواحد يعني قدامه ساعه يعني وعالم انه هو قدامه ساعه، طبيعي انه هو هيبحث عن اصحاب الحقوق فورا عليه. مش بالضرورة ان هو يقولوا ياخدوا حقهم خلال هذه الساعة، لكن على الاقل يتذكر الناس اللي ليها حقوق عنده ويسجل وصيته، يسجل الحقوق دي، يأتي باولاده بصرته بزوجته باولاده ويعرفهم مين له عندي كذا مين له عندي كذا، يدلهم هم كمان يعني ينصحهم يعني النصائح الاخيرة اللي هو يعني نصيحة مودع زي صلاة المودع كده يعني. فطبيعي ان هو يعني هينصحهم ان يتقوا الله في يعني في انفسهم وفي دينهم، يراعوا ربنا في اعمالهم، انه يعني برضك زي ما قال الدكتور ياسين يعني انه عملهم هو اللي هيبقى ليهم بعد كده. فيعني خلال هذه الساعه طبعا الواحد هيقدر يعمل هذا الحوار مع اسرته مع اولاده مع اقرب الناس اليه.
هتعمل مكالمه لمين؟ بتقول له ايه؟
مكالمه مع امي واقول لها يعني ادعي لي بعد ما اموت.
هتعمل مشوار لفين وتعمل ايه فيه؟
يعني المشاوير ما هو يعني طبعا ممكن اروح المسجد اصلي يعني، او لو انه او لو اني في حد بالفعل انا اخطأت تذكرت ان انا اخطأت في حقه خطأ كبير، هو ده يكون اول واحد افكر.
طب ما تفتكر معايا كده مين؟
لا ما هو انا يعني لا طبعا اكيد انا انسان والانسان طبعا خطاء وخير الخطائين التوابين، فانا اكيد اخطأت في حق ناس ويعني
مش فاكر مين يعني؟
عارف كتير صراحة يعني، انا مش هقول انه زي بقول الدكتور ياسين انه
الحمد لله احنا جهزنا ما خلاش
لا يعني انا يعني اكيد خطأ دي صيغة مبالغة على وزن فعال
يعني قاعد يشتغل
في يعني كل البشر خطاؤون وخير الخطائين التواب.
طيب استاذ خليل سؤال صعب ده لكن كلنا له.
مش صعب يعني، ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام يعني اهدانا الحديث اللي بيقول ما معناه انه اذا اتت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها، عشان يدينا التوجيه انه الواحد ما بيشتغلش لنفسه بس، بيشتغل عشان الخير يعم ويبقى للآخرين أو للغير يعني. فهنعمل بهذا التوجيه، والواحد لو فضل له حاجة هيشوف إيه الخير اللي ممكن يقدر يسيبه، فيبقى حاسس إنه ضميره مستريح وإنه الناس افتكرته بشيء كويس.
طب يعني إيه اللي متخيل إنه في عملك في مجالك؟ إيه الفسيلة بتاعتك؟ يعني هتكتب مقالة، هتعمل اتصال تدور على خبر اذا كان الرؤية كده؟
لا يعني اللي بيحصل انك انت لو بتسيب مكان بتحاول انك ما تسيبه وما تسيبش فيه فراغ، عندك خبرة بتنقلها لغيرك، عندك مسؤولية بتسلمها.
بس ده مش هيبقى همك، ده انت هيبقى همك المكان الوظيفة الجديدة
لا
مش
لا
القديمة.
لا لا يعني انت يعني لو قدامك حاجة وماشي فبيهمك انك ما تخربش بعدك زي ما بيقول، فلو قدامك فرصة انك يعني تسلمها لمن تطمئن اليه فدوت بتحس انه بيرضي ضميرك.
طيب هتكتب
ايه؟ ولو ان الحاجات ديت ما بيبقاش يعني فعلا لما بيجي يعني بتيجي الساعة ما بتديناش 60 دقيقة ولا 6 دقايق، بتأتي بغتة يعني مش عايزين نقول استرد يعني.
طب خلينا في الوصية. هتكتب ايه في الوصية؟ لو هتوصي هتكتب ايه تقول ايه؟
ما فكرتش في الموضوع ده بصراحه.
على فكره العلماء بيقول ان الوصيه دي واجب يعني لازم كلنا نكتب الوصايا يعني خطا ان انت الواحد يقابل ربنا وما وصاش. طيب هتعمل مكالمه تليفونيه هتعملها لمين وتقول له ايه؟
انا يعني بقول لحضرتك انا مش مستوعب السؤال. فيعني عموما انا من النوع اللي ما بميلش كتير لاستخدام المكالمات التليفونيه يعني يعني
تتمنى مين يتصل
بيك؟ ممكن اتلقى تليفونات
النهارده. تتمنى مين يتصل بيك في الساعه دي؟
انا سالته السؤال ده وما سالتنيش.
انا قلتك هتعمل مكالمه لمين؟
لا قلت لي تتمنى مين يتصل بيك ما سالتنيش.
ما هو قال انا ما بتصلش. جاوب
النبي يا استاذ خليفه. اتفضل. لا اتفضل.
يعني اتمنى اي حد يعني يعني اسمع منه حاجه تطمني على يعني على بلدنا. بعد
انت مش هيبقى شاغل بالك بالاخر
خلاص. لا لا مش شاغل.
انا مصطفى فات ده لا يعني
لا
دنيا اثنين. انا مش
الـ 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 الاخره ديت ما بتبقاش حصاد اخر 60 دقيقه في حياه الواحد. الاخره دي بتبقى حصاد مشوار عمرك كله.
تمام يعني. بس طيب بختمها.
انا لا مش بختمها في اخر 60 دقيقه.
لا بتختمها
الاخر 60 دقيقه. ما اخر 60 دقيقه انت بتستغفر بتعمل يعني بتلقي الشهاده. انما اقصد في الاخر اللي بيبص لاخرته تبقى ايه ده بيشتغل لها من بدري مش بيشتغل لها لما.
ايوه كويس. امال احنا بنسال السؤال ده ليه؟ بالزبط. عشان كده في الاخر اقول لكم طب انت ايه اللي مخليك تستنى لاخر دقيقه؟
بالظبط كده. بالظبط
يعني. طيب استاذ صلاح السؤال ده مهم
والله. مهم وربنا يذكرك بالخير يعني. فعلا يعني سؤال احيانا بيغيب عن اذهاننا ماذا لو، وربما ده يعني بيصدق عليه الاثر اللي بيقول الدنيا ساعة فاجعلها طاعة النفس طماعة علمها القناعة. فعلا يعني الدنيا فعلا ساعة بل اقل، وزي ما قال اخواننا يعني الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. لازم الواحد فعلا يفكر في المسألة دي دايما ويلح عليه هذا السؤال. ويمكن حضرتك تعرضت لفكرة الوصية، يعني انا لو الانسان بايده يعني يعرف الاجل متى، يعني هو مش ملوش توقيت، قد يكون النفس يخرج ولا يعود. لكن سبحان الله الواحد لازم فعلا يقسم هذه الساعة في واجبات سريعة جدا. اولها واجب الوصية، يعني الوصية فعلا واجبة. ويمكن حضرتك ذكرتنا النهاردة انا يمكن اول مرة اكتب وصية كان بالضبط سنة 1983، وكانت الفكرة كان دار الاعتصام
طبعا
وصية مطبوعة والواحد يكتبها ويملى فيها البنود اللي هو عايزها. فبالفعل كتبتها سنة 83، واذكر ان انا كانت معي في حقيبتي وانا راجع من السفر من الخارج، واذكر ان استوقفوني في مطار القاهرة وكانوا بيفتشوني مباحث امن الدولة، كنت مدرج من سنة 81. فاذكر ان الضابط طبعا كان شرس جدا وتفتيش كان مهين، وسبحان الله الذي انقذني منه في هذا اليوم من سفهته وجهله هذه الوصية. اول ما شافها قال لي دي ايه؟ قلت له هذه وصيتي. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني انا او انت ممكن نموت اللحظة دي، فلو الواحد مات يبقى اهله عارفين هو اوصاهم بايه. فانا قلت له الكلمة دي وسبحان الله الذي يعني هده همد. قال طب اقفل شنطتك يلا. كنت انا لسه صغير يمكن في الوقت ده 23-24 سنة. الشاهد انا لم اكرر هذه الواقعة الا من 6 سنوات في 2006 كتبت نفس الوصية. واللي خلاني اكتب نفس الوصية كانوا طلبوا مننا ان احنا نقدم اقرار الذمة المالية. فانا برضو ضربتها في مخي، هم عايزين مني اقرار الذمة المالية، طب انا اقراري ايه امام الله سبحانه وتعالى؟ لابد وان اعيد التسجيل. فكتبت الوصية مرة اخرى ووضعتها في ظرف مغلق
وكتبت للأولاد على الظرف المغلق لا يفتح إلا عنده إذا قبضت روحي.
مغلق؟
ولسه مغلق
بطورها. طيب
أحسنت. لازم الواحد يطورها بالفعل. فهذا ده واجب. الواجب الثاني بالفعل الواحد إذا كان عليه دين لأحد لابد وأن يسارع في قضائه، لأن الدين بيكون يعني على الإنسان لازم يتحرر منه. الشيء الثالث في الحقيقة اللي بأوصي أو أذكر نفسي هو صلة أرحام الإنسان أيضا. ولو حضرتك عايز تسألني بمكالمة تليفونية أن الإنسان يعني يتصل بأحد من يتوسم فيهم الصلاح والتقوى كي يدعو له. أيضا لو عندك شيء يعني يترك ويكون صدقة جارية لك فهذا شيء عظيم. أيضا المعنى اللي ذكره أخونا الدكتور ياسين يعني أن الواحد يتوضأ ويصلي وأن يقضي ما تبقى له من هذه الساعة في سجود لله وأن يقبض وهو ساجد، فدي تبقى نعمة كبيرة.
الصدقة اللي هتعملها تبقى عبارة عن إيه حاليا؟
الصدقة أنا في الحقيقة في وصيتي أوصيت بوقف بوقف
أن هتكتفي باللي في الوصية يعني ولا
أنا بأرى أن سنة الوقف لابد وأن تعود مرة أخرى، لأن الوقف هو الصدقة الجارية التي يعود أثرها على الإنسان. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به أو علم نافع ينتفع به، وصدقة جارية. الصدقة الجارية هي مفهوم الوقف، هو مفهوم الوقف. فياريت كلنا وإحنا بالذات في مصر، مصر لها أوقاف في كل مكان، وأوقاف في القدس، أوقاف. أنا بالمناسبة يعني لقيت يعني سبحان الله الأستاذ سيف الإسلام حسن البنا كان بيكلمني من فترة قريبة، اكتشف اتصل بيه بيقولوا أنت أبوك كان له وقف في المدينة المنورة. فالراجل بيقول استغرب، بيقول طب ده وقف؟ قالوا لا، إحنا بنرد الأوقاف لأصحابها، فعايزين منه بيانات كده مين المستحقين لهذا الوقف حتى يرد لهم. فسبحان الله احنا كمصريين لنا أوقاف في كل مكان. يعني باب المغاربة ده اللي في القدس هو وقف إخواننا المغاربة من الجزائر ومن المغرب العربي وهكذا. فالوقف ده هو الصدقة الجارية التي ينبغي أن نعود إليها. لأن جامعة القاهرة بالمناسبة وقف، وقف الأميرة فاطمة، المستشفى بتاع العجوزة العظيم ده وقف. كان عندنا أغنياء عاملين وقف للحيوانات، وقف للقطط، وقف للكلاب الضالة، وقف للمؤاخذة للحمير، وقف للخادمات عشان لو اتكسر الطبق ولا عملت اتلاف شيء معين بالضبط لها أن تعوض ما أتلفته من هذا الوقف. ربنا يبارك فيك على هذه التذكرة الطيبة يعني.
كلنا نبقى من أصحاب الوقف. لما اللي استوقفني يعني أنه كل الضيوف وكلنا هنقول هنسدد الديون. طب هنسدد الديون وإحنا لازم نستنى
يعني؟ أنا الحمد لله
يعني عملنا كلنا في اللحظة دي هنعملها.
أنا بقول لو عليك دين
يعني الكل بيقول هسدد الديون والكل بيقول اعتذر. طب ما بنتفق على حاجه، طب ما كلنا نعتذر. الساعه دي جايه
ايوه والله،
وممكن تكون اقل من ساعه اللي باقي لنا.
طبعا
طب ما نعملها نفسها. مش الانسان يبقى عاقل؟ ما انت هتزنق وتجري ورجلنا هتبقى مش هتشمنا ومش هنبقى فايين دم واحد ممكن يغمى عليه.
احسنت.
فبالتالي
ما بتعش ابدا
الانسان. طيب نختم بالرسائل القصيره.
رسائلكم إلينا تجدد العهود، تشد على يدينا للفكر والنهوض، وواجبكم علينا.
دكتور ياسين، اللي ترفع اليمين الكارت الأحمر وتقول له لا يا فاسد. لا يا فاسد. كارت أحمر
لكل من يريد أن يرجع إلى منصب وهو يعني أساء إلى حق هذه البلد وخلعته ثورة 25 يناير. أقول له لا يا فاسد.
تقول لي مين لا يا فاسد؟
لكل فاسد.
لكل، مفيش فاسد بعينه؟
لكل فاسد أقول له لا يا فاسد.
طيب أستاذ خليل.
أنا أرفعه لكل من يراهن على استغفال الشعب وتصور أنه ممكن يعاد يحكم بالاستبداد مرة أخرى.
أستاذ صلاح،
بقول للمتحولين اللي أصبحوا ثوريين دلوقتي وبنشوفهم في الفضائيات أشاوس شرسين مش عاجبهم العجب ولا الصيام في شعبان ولا
كلامك تمام
ومش عاجبهم حاجة خالص، واخد بال حضرتك؟ نقول لهم اعلان دستوري يقول لك لا احنا عايزين دستور كامل، نقول لهم مش عارف ايه لا احنا، وهم اصلا كانوا منبطحين زي ما حضرتك تفضلت وبس بيزيدوا علينا، فهؤلاء اقول لهم لا.
دكتور ياسين تقول لي مين ويحك؟
ويحك لكل من يتطلع الى منصب او مركز لكي يتكسب من ورائه ويفتئت على حقوق هذا الشعب.
تفضل.
للذين يعطلون الثورة.
أستاذ خليل تقول لي مين ويحك؟
لمن يشغلوننا بالسفاسف ويصرفوننا عن جل الأمور.
أستاذ صلاح،
أقولها لإخواننا الضباط، ضباط الشرطة المقموصين لحد النهاردة اللي هم في شكل اضراب غير معلن، اقول لهم انزلوا ادوا واجبكم، لان انتوا من تلك العيون التي باتت تحرس في سبيل الله ليغفر لها، فادوا واجبكم وخلاص، يعني هذه البلد امانة في اعناقكم.
دكتور ياسين تقول لي مين ثكلتك امك؟
لكل من أهان مسلما.
لكل
من أهان مسلما.
أستاذ قطب،
لكل من عذب مصريا، لكل من سحل شابا أو فتاة، لكل من أراد تعطيل مسيرة الوطن.
أستاذ خليل،
برضك لكل من يعني يريد ان يحول حلم شعب بغد افضل الى كابوس.
استاذ صلاح،
اقولها لمن يتاجرون في اقوات المصريين الغلابة، من يحتكرون، من يبيعون الدقيق في السوق السوداء، من يحتكرون الغاز، من يحتكرون السولر والبنزين، من يفتعلون الازمات لي يعني يضلموا الدنيا في وش المصريين البسطاء.
دكتور ياسين تقول لي مين من انتم؟
كلها لكل القردة الذين يظهرون على وسائل الاعلام وينسبون لانفسهم ما لا يستحقون وما لم يفعلوا.
سنقض
لكل الأدعياء، طبعا أدعياء هنا، أدعياء الثورة، هنا أدعياء النظام السابق الذين لا يزالون يدافعون عن النظام السابق ويعتبرون أنفسهم أنهم هم الشعب، يعني بعضهم دلوقتي طالع بيقول لك إحنا الأغلبية وإحنا كذا، وإحنا لو اتيحت فرصة للمبارك إنه يرجع تاني هيرجع هو بأغلبية شعبية، أنا بقول لهم من أنتم؟ يعني ما الشعب؟ يعني أنتم مش حاجة غير إنها خالص، يعني أنتم شعب غير الشعب المصري ولا إيه؟
أستاذ خليل،
لكل من تطاوعه جرأته انه يتطاول على الشعب المصري ويقول انه لم يحن له بعد ان يكون يمارس الديمقراطية ويحكم نفسه.
الصلاح،
اقول من انتم لهؤلاء النخبة الذين يحاولون احتكار الحقيقة واحتكار الحكمة واحتكار الخبرة واحتكار التقدمية، أقول لهم من أنتم، وأقولها أيضا للفلول الذين يحاولون إعادة التموضع من جديد لسرقة هذه الثورة.
دكتور ياسين تقول لي مين خسئت أو خسئتم؟
أقول خسئتم لكل من تولى، أو خسئت لكل من تولى منصبا عاما واستغله في سرقة أموال وجهد هذا الشعب وأدى بنا إلى هذا الحال الذي نحن فيه.
أولها لكل أعداء الوطن.
بس
كفى.
الخليج.
أقولها أيضا لكل من يعني يحترف الخديعة ويتصور إنها هتخيل على شعبنا.
أقولها لبعض الحكومات التي لا تزال غاضبة من الشعب المصري وتريد أن تعاقبه اليوم بعدم التعاون معه حزنا على يعني كنزها، وكما قال العدو الإسرائيلي عن النظام المخلوع أنه كان كنزا استراتيجيا. أقول مصر إن شاء الله لن تركع ولن تخضع لأي إملاءات.
فرسين تقول لي مين كفاك؟
لرجال القانون أو من يدعون العمل بالقانون ويدافعوا عمن انتهكوا حقوق هذا الشعب المصري أو قتلوه.
للناس اللي هم برضك دلوقتي قاعدين يعني ألفوا كلام على أنه المنطق ما يسمحش أنه المجلس ينتخب نفسه، أو يعني يقولوا كلام، أو أنه الدستور كذا، أو يعني اللي قاعدين يحاولوا يلبسوا على الناس أشياء بزعم أن المنطق يعني يرفض ذلك، لهم كفاية علشان يعني الأمور تمشي.
أستاذ خليل،
لكل مستبد يتخيل انه الاستبداد ما زال سلعة ممكن تبقى رائجة في مجتمع يعني استيقظ شعب.
اقول كفاك لكل اعلامي كاذب يتحدث بالكذب وهو يعلم انه كاذب.
دكتور ياسين تقول لي مين جزاك الله خيرا او جزاكم الله خيرا؟
اقول جزاكم الله خيرا ايضا للاعلاميين الصادقين الذين يؤدون دورهم بشرف، والذين تحملوا في بعض الحالات او في بعض الاوقات يعني عقوبة على رأي حر ذكره.
الاول هقولها لحضرتك، هقولها للدكتور عاطف على هذه التذكرة، يعني جزاكم الله خيرا. على نطاق أوسع هقول جزاكم الله خيرا لكل الناس اللي نضلوا وجهدوا قبل الثورة ودفعوا أثمانا غالية، والذين نزلوا إلى ميدان التحرير وغيره من الميادين ووضعوا أكفهم على أياديهم، نقول لهم جزاكم الله خيرا، لأنكم من صنعتم فجر الحرية، ومن صنعتم يعني هذه يعني مصر الجديدة التي نعيش فيها الآن ونحلم ونتحدث فيها بكل حرية. لم يكن يا دكتور عاطف مسموح لنا أن نتكلم في حتى هذه القناة من قبل بهذه الطريقة، فالحمد لله وجزاهم الله خيرا كل الذين أوصلونا إلى هذا اليوم، طبعا على رأسهم الشهداء، شهداء 25 يناير.
أستاذ خليل تقول لي مين جزاكم الله خيرا؟
أنا أقول للشباب هذا الوطن الذي أعاد لنا
الثقة،
لأنه الشعب المصري شعب حي كريم من حقه أن يعيش حر في وطن حر.
أنا أقول جزاكم الله خيرا لهؤلاء الشهداء الأبرار الذين نقلونا إلى صبح جديد. جزاكم الله خيرا أيضا أقولها لكل أم، لأصحاب البطون التي أنجبت هؤلاء الأبطال الشهداء، وأيضا أذكر في هذا اليوم أمي وكل أم انتقلت إلى رحمة الله. أسأل الله تعالى أن يتغمد أمهاتنا وآبائنا بواسع رحمتهم بواسع رحمته، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء.
جزاك الله خيرا، جزاكم الله خيرا جميعا. دعينا في دي الصلاة.
الله يبارك فيك، يعني نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الإعلاميين المخلصين ممن يقولون الحق ولا يخشون في الله لومة لائم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من حملة الحق المبلغين للحق الناشرين للفضيلة المقاومين للفساد. اللهم هب لنا من لدنك إيمانا دائما ويقينا صادقا وعلما نافعا ونورا ساطعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم افتح لمصر وأهلها وشعبها فتحا مبينا. اللهم ارزق هذا الشعب من فضلك العظيم، اللهم لا تحوج هذا الشعب لأحد، اللهم لا تحكم فينا لئيما ولا حقيرا ولا خائنا ولا عميلا، اللهم ارزقنا بالمخلصين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وبنعتذر يعني لو إحنا في الحوار مسينا أحد من الحاضرين أو الغائبين، ندعو الله أن يغفر لنا وله. وإحنا طبعا أنا قلت اسم الدكتور توفيق عكاشة، أنا قلت مدحا ويسامحني لو أنا يعني فهمت خطأ، وكذلك لكل المتصلين وكل المتحدثين وكل المشاهدين بندعو لهم بالمغفرة والسماح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.